ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياة.
احنا على الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا اخواننا واحبابنا المشاهدين، مرحبا بكم مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل ان نكون جميعا من اهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على الفهم الصحيح والتطبيق المخلص استاذ الدكتور احمد موافي، مرحبا بحضرتك.
الله يكرمك،
سعداء بيك وحمد لله على السلامة. دكتور احمد موافي بيدرس في المملكة العربية السعودية وبيجي كل شهرين تقريبا،
كل شهر كمان،
كل شهر من حسن حظنا يعني.
الله يكرم.
استاذ الدكتور احمد موافي استاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، مرحبا بحضرتك.
الله يكرم.
شرفنا ايضا دكتور انور عكاشة، مرحبا بيك.
جزاكم الله خير.
دكتور انور عكاشة الداعية والمفكر الإسلامي واحد مؤسسي جماعة الجهاد، مرحبا بيك.
شكر الله لك.
ويشرفنا ايضا الاستاذ ياسر عبد الله، مرحبا بيك.
أستاذ
ياسر عبد الله عضو مجلس شعب عن حزب الحرية والعدالة دائرة العباسية، وما أدراكم ما العباسية، وهو عضو لجنة النقل والمواصلات، مرحبا بيك. وربنا يكون في عونكم. شرفنا أيضا الأستاذ خالد الزعفراني، مرحبا بيك.
حبيبك دكتور.
أستاذ خالد الزعفراني وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والعدالة والتنمية، مرحبا بكم أجمعين. عندنا اليوم قضية والأسئلة المعتادة. القضية هي قضية الحرب على الإسلاميين، الحرب السياسية والحرب الإعلامية، وربما نقول الحرب الإدارية أيضا من الإداريين أو من المسؤولين أو من بعض الموجودين في بعض المواقع، الحرب على الإسلاميين. لماذا وإلى أين ستأخذنا؟ هل هنكره الإسلاميين في الآخر وهينسحبوا ويعودوا إلى المساجد وإلى الزوايا وإلى بيوتهم وربما إلى زنازينهم؟ مش عارفين. أيضا عندنا سؤال، هل هناك فرصة باقية للاتفاق على مرشح إسلامي واحد أم أن الفرصة ضاعت؟ احنا عندنا الدكتور مرسي والدكتور العوى والدكتور عبد المنعم بالفتوح، هل ممكن بدعواتكم وبالحكماء وأهل الرشد ممكن يتفقوا على مرشح واحد؟ نتمنى ذلك. وإذا اتفقوا انتوا تحبوا يتفقوا على مين؟ يعني لو عاوزين عندنا السؤال المعتاد في هذه الفترة، من ستختارون أنتم لرئاسة الجمهورية؟ هل هنختار دكتور مرسي؟ هل هنختار دكتور عبد المنعم؟ هل هنختار دكتور العوا؟ عموما نعود ونبدأ في فقرتنا ونبدأ بالأخلاق.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
سيرات أخلاق الفرسان،
أخلاقنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا إخواننا المشاهدين. في الكنترول بيقولوا نعيد ونكرر القضية، قضية الحرب على الإسلاميين، والسؤال هل سنعود ونتفق على مرشح إسلامي واحد؟ هل الفرصة باقية أم خلاص القطار تحرك ولن يتوقف؟ من سنختار من هؤلاء؟ دكتور مرسي، دكتور عبد المنعم، دكتور العوة. أيضا حضروا لنا صورة عشان نبعت رسائل للشيخ حازم أبو اسماعيل، نقول له إيه. كل ده على رقم 94172. نعود لضيوفنا الكرام ونعود لأخلاقنا. اليوم احنا احوج ما نكون الى خلق الاعتذار. دكتور احمد، احنا مشكلتنا انه ما تربيناش على الاعتذار يعني، واذا ايضا لا المخطئ اللي مفروض بيعتذر تربى على انه يعتذر، وايضا ربما اللي هيعتذر ليه ما ترباش على انه يتقبل الاعتذار باي قبول، وعاوزين محتاجين هذا الامر ويكون على رأس القدوة فيه الاسلاميين انفسهم. يعني الإسلاميين حتى ما ادوناش فرصة أنه لما أو نموذج كل ما غلطوا يطلعوا يقولوا أسفين. أحيانا حدث بعض الأشياء، لكن عاوزين يبقى ده خلق مجتمع وهو خلق إسلامي وواجب علينا أن احنا نعيده إلى الحياة.
خبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يسعدني اليوم أن أكون يعني بين الإخوة الحضور ومن خلال قناة الحافظ، وبمناسبة خلقي الاعتذار أن نتقدم للمملكة العربية السعودية بهذا الاعتذار عما جرى يعني من بعض إخواتنا المصريين، وأنا لازلت أقول من بعض إخواتنا، يعني نحن لا نتهم الناس في نواياهم، ولكن الناس يبقى أنهم بشر يخطئون ويصيبون، لكن نرى أنه يعني ما جرى وما وقع هو خطأ الحقيقة، يعني ولم يكن ينبغي أن يقع شيء بمثل هذا. فالمملكة العربية السعودية الحقيقة، ونحن كما أشار فضيلة الدكتور عاطف، ممن عشناها عن قرب وعملنا فيها زمنا ليس بالقصير، وهذه حقيقة يعني تتحاكم بالشريعة الإسلامية، ونحن ندرس هناك الشريعة الإسلامية، ليس يوجد فيها كليات حقوق تدرس القوانين الوضعية، إنما تدرس الشريعة الإسلامية من خلال المذهب الحنبلي، والآن يعني يضاف إلى ذلك الفقه المقارن، يعني تطرح القضية طرحا موسعا على المذاهب السنية الأربعة: الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، ويقضي القضاة بكتب الفقه، يعني ليس هناك كتاب أو بتعبير الحقوقيين ليست هناك تقنينات، وإنما يعني يستند القاضي في قضاياه التي يعرض لها ويقضي فيها إلى كتب الفقه الحنبلي. فمثل هذا يعني ليس بخاف على أحد، فحينما ينال من هذه الدولة التي تتحاكم للإسلام، ولسنا نبعد أو نغرب إذا قلنا أنها الدولة الوحيدة اللي بتتحاكم إلى الإسلام بهذه الصورة، قد تكون لنا بعض الملاحظات على التطبيق، لكن يبقى أن هذا في إطار. ثم إن المملكة يعني بينها وبين الدولة المصرية بقطع النظر عن الحكومات هذا التعاون على المستوى الشعبي، فيوجد فيها 2 مليون مصري يعملون في قطاعات الحياة المختلفة وينالون حظا وافرا من التقدير والاحترام، وليس بعيب أنه من يخالف النظام أو من يخرج عليه أن يؤاخذ وفق القوانين، يعني هذا أمر. لو أن مواطنا أجنبيا جاء إلى مصر وخالف القانون المصري والدولة المصرية أخذت على يده بالقانون، ليس يعاب على الدولة، فإذا ثبت أنه بريء يبقى هذا حقه، وإذا أدين يبقى يؤاخذ، لكن لا يستوجب الأمر أن يخرج الناس، أو لا أقول يخرج الناس، إنما بعض الناس ممن تحركهم جهات. وطبعا هذا الأمر الحقيقة مدبر، يعني المملكة تعهدت أن تقدم للدولة المصرية بعد الثورة 2.5 مليار دولار، وهي أول من قدمت 500 مليون دولار سائلة نقدا للدولة المصرية في العام الماضي، وهناك 2.5 مليار تتمة 3 مليارات. الحقيقة قبل الأحداث بأسبوع بدأ سعود الفيصل وزير الخارجية يعلن ويجدول أنه هذه الأمور هتتم في خلال مدة هتبدأ. فالذين يريدون أن يفشلوا الثورة وأن يفشلوا الإسلاميين وأن لا يتاح للثورة وللإسلاميين إذا قدر لهم أن يحكموا أن تكون تحت أيديهم أموال ليسهموا بها في حل مشكلات الشعب، أرادوا أن تكون هذه الوقيعة وأن يكون إفساد العلاقات، ويعني عملوا بأمور الحقيقة يعني يكاد يندى لها جبين الحياء خجلا. أذكر أن الخلق هو الاعتذار، ليس عيبا أن يخطئ الإنسان، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ما وقع كان من قبيل الخطأ غير المبرر. وأنا الحقيقة أيضا من هنا يعني لا يسعني إلا أن أشكر أيضا حكومة المملكة، لا باعتباري أني عامل فيها، يعني مسألة العامل هذا أمر آخر، لا باعتبار أنها استقبلت حتى أعضاء مجلس الشعب أو الإخوة المصريين الذين يمثلون الأحزاب والذين يمثلون الأزهر والكنيسة استقبالا طيبا، وقبلت منهم ذهابهم ووعدت بأنها تنهي هذا الأمر وأن السفير سيقدم إن شاء الله. وكل أمل أن المصريين بما عرف عنهم من جميل الطابع وحسن الشكر على الجميل أنهم يكونون على هذا المستوى الأخلاقي ويحسنون التعامل، والعلاقة بين الدولة المصرية والدولة السعودية علاقة كبيرة وقوية ووطيدة ولها أثرها على الصعيد العربي والصعيد الإسلامي، ونحن نتمسك بها وندافع عنها ونريد أن تنمو وأن تتطور لتصب في خدمة الأمة العربية والأمة الإسلامية. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور أحمد موافي. ننتقل للدكتور أنور عكاشة. احنا هنبقى منظمين في اليوم، احنا بس الدكتور أحمد عشان جاي بقى ضيف من السعودية، فاحنا سبناه يعني خد 6-7 دقائق، انما عاوزين نلتزم بال3 دقائق قابق. انا حضرتك وضيوفنا الكرام.
نعم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الاعتذار هو فضيلة الرجوع إلى الحق وهو شجاعة، ومن يعني معايشتنا الحياتية الاعتذار لا يقدر عليه إلا النفوس الكبيرة أو أصحاب النفوس الكبيرة. فإذا ما أخطأ إنسان أو سواء أخطأ في غيره أو أخطأ في رأي، فيجب عليه أن يبادر بالاعتذار والعودة إلى الحق. الحركة الإسلامية المعاصرة يجب عليها أن تتعلم هذه الفضيلة، لأن الجميع يخطئ ولا أحد يعتذر، بل كل يصر على خطأه. وكنت يعني درست في ما درست من مناهج الخطاب في عند الغرب ما يسمى بالديماجوجية. الديماجوجية بيترجموها كده أنها الغوغائية، ولكن الديماجوجية هي المزايدة على الرأي العام. شوف الرأي العام عايز إيه فيتكلم الواحد، يتصل نعم يسبقوا خطوتين. وبعدين ده انا عايشت في الايام اللي فاتت دي اشياء، الاخ يتصل ويقول الكلام ده ما ينفعش، والحركه الشمال تروح في داهيه والناس اللي بيعملوا كده، ثم اجد انه ما ان تتاح له فرصه في الاعلام الا يقول ولا بد من وقفه حاسمه وسوف نظر الى ميدان مش عارف ايه. واخد بال حضرتك؟ يعني حقيقه هذا الامر يا دكتور عاطف يعني الامر محزن، والجميع يغرق ولا أحد يريد أن ينتبه. يعني البعض يقول أن المجلس العسكري قتل وعمل، طب ومن الذي ذهب إلى المجلس العسكري؟ أنا لا أبرئ المجلس العسكري ولا أبرئ البلطجية. وكنت الإمام الشافعي يقول إذا أردت أن تتكلم فابحث عن المصلحة، فإن وجدتها فتكلم، فإن كان هناك شك أو لا توجد مصلحة فلا تتكلم، انتظر. ولكن النهاردة الكل بيتكلم وكل ولا أحد يريد أن يقول من المخطئ، لا أحد يريد أن يقول أن الحركة الإسلامية أخطأت حينما ذهبت إلى ميدان العباسية. وكنت دائما أسأل، ولما كنا نناقش هنا مليونيات كنت أقول نسأل الأول مليونيات بتطالب بإيه وهدفها إيه، في هدف مشروع مقبول نطلع في مليونيات وفي نفس المكان، لكن رايحين عند وزارة الدفاع نعمل ايه؟ وبعدين ونحن نعلم يقينا ان وزارة الدفاع خط احمر، وليس مصلحة الاسلاميين ولا غير الاسلاميين هدم هذه المؤسسة او ما الى ذلك بكلام. يعني حضرتك لا احد يزايد علينا في ان نقول نحمل سلاح وروحنا حملنا سلاح وفي الاخر قلنا احنا غلطانين اعتذرنا، واخد بال حضرتك؟ وخدنا يعني بذل بصرف النظر على ضحيناه، ولكن يكفي ان الواحد في الاخر يجد انه اخطا في دم، اخطا في كذا، اخطا في كذا. والنهارده من الذي ساق هذه الجموع لتقتل العشرات ولاي غرض ولاي هدف؟ لابد ان ياتي هؤلاء ويعتذروا، والاعتذار شجاعه، والاعتذار في هذه المسألة وبناء للمستقبل. نحن نريد أن نبني مستقبلا نظيفا، لابد أن يأتي الذين ساقوا الشباب الذي لا يحسن تقييم الأمور ولا تقدير الأمور إلى أن يعتذر. لابد أن يذهبوا، لابد أن يذهب إلى الميدان ويأخذ السلام ويذهب إلى هذا الأمر. بيطلبوا بإيه؟ تسليم سلطة قالوا هنسلم يوم 24 مش مايو مش 30. طب هما بيطلبوا بإيه؟ واخد بال حضرتك؟ أصبح عبث. يعني صراحة نحن داخلون في مشهد عبثي، والجميع يمتطي الخيول زي ما كنا احنا بنقول فلان ده لسه راكب الخيل، يمتطي الخيول ويشهر السيف ويحارب طواحين الهواء. انتوا بتحاربوا ايه؟ انتوا بتطالبوا بايه؟ ايه اللي انتوا عايزينه؟ ايه اللي انتوا عايزينه؟ احنا قلنا انتخابات رئاسية تمر بخير وينجح مرشح اسلامي سواء كان سين او صاد او عين، ماشي، بس بالصورة دي لن لا لا لن نستطيع بقى في الاخر نغرق كلنا، مش كلنا، احنا كاشخاص هتغرق مصر ولا تحين مناص في ذلك. ففضيلة الاعتذار ان يخرج كل من ساهم في دفع هؤلاء الى ميدان العباسية والوقوف على اسوار وزارة الدفاع ليعتذر عما بدر منه. اما محاسبة الذين قتلوا عمر في دي مسألة اخرى. انا ازاي احمل الشباب على هذا المكان اللي بيقتل فيه وبقى اقول الناس قتلوا وعملوا صح هم مش هيسمحوا لكم. يعني في حقيقة ان خلق الاعتذار اذا ارادت الحركة الاسلامية بجميع فصائلها ان تصحح المسيرة وان تبني يوما او قالبا في المستقبل، علينا ان نسمع اعتذارات الصبح هذا وذاك وذاك ومعروفون بالاسم، هم أولئك الذين ساقوا الشباب إلى مقاتلهم، هؤلاء الذين ساقوا الشباب إلى مهالكهم ومقتلهم وإلى آخر هذه الأمور. نحن في حاجة إلى اعتذار يا دكتور عاطف. نحن والحركة الإسلامية يا إخواننا بتخسر كتير. وبعدين أنا ناقشت يا إخوة بيقولوا الجهاد، قلت له عايز جهاد بالسلاح مش هو ده مشهده. يعني أنت تقول السلاح تروح تقول عند العباسية ولا قادة في اللي مش عارفه بتاع، طبعا ده تهريج 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 وعبث والإلقاء بالأيدي إلى التهلكة وحريق سيحرق الأخضر واليابس ولا يستثني أحد، ونرجع نندم ونقول ده مؤامرات أمريكية ومؤامرات إسرائيلية وفي الغرب الإبرانيين وما زي. أنا لا أنكر هذه المؤامرات، ولكن والله والله لن يؤخذ الإسلاميون بمؤامرة بقدر ما سيؤخذون بأخطائهم
قبل أنفسهم
بأخطائهم. مفيش تقدير للأمور نهائي. أنا رايح العباسية أعمل إيه؟ تم في ميدان تحرير بقول طلباتي وبقول طلباتي وبفرض إرادتي وبالسلم. وبعدين إذا نجحت الثورة أن تستمر سلمية ستحقق الأهداف وستقهر كل من يقف في طريقها. أما إذا لجأت إلى مثل هذه الحيل سيكون هناك الفناء للجميع. أسأل الله العافية وأن نتعلم فضيلة الاعتذار وأن يقف كل من ساهم في هذا المشهد الأخير ويعتذر للشعب المصري ويعتذر للشباب الذين أسال دماءهم ويعتذر للجرحى ويعتذر للذين تكشفوا ويعتذر لمصر ويعتذر للإسلام حتى نستطيع أن نستأنف خطوة جديدة يبني فيها البلد.
جزاك الله خير. طبعا انت بتعطينا نموذج في الاعتذار وتعتذر عن الاطاله.
لا
هو مقبوله
مقبوله انت ما شغلتش التايمر يا دكتور. لا شغلت
لا
شوف الجرس اللي انت سمعته
خمس دقايق ده
هو عارف
انت عارفين خمس
دقايق الكلام كلام لا يجب ان ينقطع.
يعني عموما ننتقل للاستاذ ياسر عبد الله واحنا بنكرر الترحاب بيه ما هو معنا اول مره.
الله يبارك فيك.
وهو طبعا لعل يعني خلق الاعتذار هو هيتناوله بشكل خاص لانه هو يعني في قلب الاحداث لانه نائب منطقه العباسيه اللي جرت فيها الاحداث على مدار الفترات الماضيه. والعباسيه قصتها طويله من ايام يعني هو الاختراع يعني حق البراءه براءة الاختراع محفوظة للدكتور توفيق عكاشي
اللي هو الذي برأوا نفسهم يعني
الموضوع. لا يعني هو الذي جعل العباسية
نعم الى حد
ميدانا يعني.
نعم الى حد
نسمعك ونشوف احنا بنتكلم عن الاعتذار اكيد لسه القضية هنتكلم يعني فيها مرات اخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني ليس مقامي بين هؤلاء القادات يعني بصراحة، وبعتذر أخونا الدكتور خالد ان انا الترتيب معلش
لا
الترتيب هو اللي جابني هنا. وانا احب اخذ الموضوع من 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 زاوية اخرى، وان انا شايف ان غياب هذا الخلق عن مجتمعنا نابع من حاجتين، هو عدم ايماننا بقيمة معينة، وعدم شيوع ثقافة هقولها دلوقتي بيننا. القيمة المعينة الاولى هي اننا لا نؤمن بالمبدأ الاسلامي اللي طرحه يعني علماء الاسلام قديما، وهو ان رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. دايما بننظر لأراءنا انها اراء محصنة ضد الخطأ وانها واجبة النفاذ، وللأسف بعد ان يعني تتضح الامور ويعني وينقشع الغبار حتى لو طلع عكس ما كنا نراه، عندنا 20 تحليل نقدر نبرر به رأي رسالة. دي قيمة حاجة مهمة جدا، يعني غيابها هو الذي أدى إلى غياب ثقافة الاعتزال. القيمة الأخرى أو الثقافة الأخرى هو أن في 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 العلوم الاجتماعية وفي علوم المجتمع وفي ثقافات الحوار ليس هناك حلا أمثل. إحنا للأسف ما بنؤمنش بالحكاية دي. إحنا في الأمور المجتمعية عندنا حلول مثلى كثيرة، فلازم نصع بعضينا في هذه في الحلول المثلى. لا يوجد حل أمثل، يعني حل أمثل يعني من يسدد الله رأيه، يعني هذا يعني أمر يعني ما نقدرش نحكم به لأحد عن آخر. وسيدنا سليمان عليه السلام فهم مسألة لم يفهمها معلمه أبوه، يعني وفتح الله على واحد ويعني وفتح أيضا على سيدنا داود طبعا، ولكن كان فتح سليمان يعني أثنى عليه الله تبارك وتعالى. فمسألة أن يكون عندنا حلول مثلة كثيرة محتاجينها جدا، علشان وإحنا بنتكلم مع بعضينا يعني أبقى شايف اللي قدامي أنه قد يكون لدي حل، والحل بتاعه حل موضوعي ومقبول للتنفيذ. أما أن أنا أقول أن رأيي هو ده اللي أنا متمسك به، هذا أمر يؤدي في النهاية أن أنا سأبرر خطأي أو خطأ رأيي لاحقا. أنا طبعا ما أعرفش بروتوكول الحلقة أن إحنا يعني ندخل حوارنا مع بعضنا، لكن أنا ليا بس يعني تعليق صغير على الدكتور أحمد في موضوع السعودية، ان مسألة ان يخرج من عندنا اعتذار، انا مع رأي حضرتك طبعا يعني انهم لم يسيئوا الينا، ولكن انا عايز اقول ان الشعب خارج من فترة يعني سيئة جدا امتهن فيها امتهانا غير عادي من كل اي حد كان يحب يهين المصريين سواء داخل على اراضيهم او برا اراضيهم. فالامر يعني انشأ لدينا حساسية شديدة ضد اللي يلوح لنا حتى يلوح بالاهانه. نعم انا اقول ليس مبرره لتصعيد الاحداث، ولكن انا مع طبعا معلش يعني الكلام يعني سياسي، انا مع طبعا ان احنا نكون منتبهين جدا لحقوقنا ولكرامتنا، ويكون لا مانع ان تزيد حساسيتنا الان لهذا الامر، لكن هذا ابدا لا يؤدي بنا ان احنا نتطاول على احد ولا نجرح الاخرين. ويعني حتى الشيخ حسن البنا رحمه الله قديما كان يحط في المبادئ كده اننا لا نجرح اشخاصا ولا هيئات ابدا، يعني حتى في حوارنا واختلافنا مع بعضين لا نجرح لا الاشخاص ولا الهيئات. وبالتالي انا طبعا في موضوع اخواننا اللي ذهبوا العباسية، وانا طبعا اكثر من تضرر في هذا الوطن، انا بقول ودع هذا لان جيراني والناس اللي يعني اللي حموني وقع منهم خمسة، في حين ان وقع من جانب المتظاهرين ثلاثة، وانا بقول ان العباسية وقع عليها ضررا شديدا، ويعني
وحوليبنا عدول القتلة
قتلة نعم قتل خمسة أمام عيني أنا أعرفهم، ومنهم شاب ينتمي للطيار السلفي من أبناء العباسية. يعني أبناء العباسية هؤلاء تشكيلة تضم كل فئات مجتمع مصر، وهم أنت لو حبيت تبص على شعب مصر روح العباسية فيهم كذا وكذا وكذا وكذا. فهؤلاء وقع عليهم ضرر. أنا مع أخونا الدكتور أنور في اللي فعلا الأمر يعني صعد المطالب سلك لها طريقا غير سلميا، وبالتالي ادى الى اضرار ووجب الاعتذار عن هذا الرجل، لكن لا نشدد عليهم ان ان ان, أن طريقهم خطا، ولكن هم يعني جانبهم الصواب في اختيار المكان، ولعل كان هناك مكان اولى من هذا المكان يعني نتجنب به الاضرار التي وقعت. يعني جزاكم الله خير.
شكرا استاذ ياسر، جزاك الله خيرا. نختم مع الاستاذ خالد الزعفران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه على رسول الله. اخواتي الافاضل اتكلموا على مبدا الاعتذار، وده مبدأ نقلد فيه الأنبياء. سيدنا موسى اعتذر للخضر 3 مرات، سيدنا يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سيدنا آدم تاب وأناب واعتذر عما فعل، وإبليس تكبر واستكبر ولم يعتذر. وفي الأنبياء سيدنا إبراهيم في طلبه إحياء الطيور التي قطعها وزعها على الجبال. فلاعتذار هذا لابد أن يكون سلوك أساسي في سلوك الحركات الإسلامية، والخطأ ليس عيب. فالأنبياء كما رأينا اعتذروا جميعا عن بعض ما تصور أنه فعل ثم وجدوه خطأ. الحركة الإسلامية وما حدث في العباسية فيه رد فعل شديد جدا من الناس ضد الحركة الإسلامية.
الإسلاميين بشكل عام،
الإسلاميين
بشكل عام، قتل أخ من أبناء العباسية.
ولنكن صرحاء، تغير كبير في نظرة الناس والعوام للحركة الإسلامية.
نعم.
والإخوة بلا شك الذين ذهبوا إلى العباسية، إخوتي تكلموا وأفضوا، أخطأوا خطأ كبيرا وعم أثره على كل الاتجاهات والحركات الإسلامية. الحقيقة احنا لنا تجارب، وزي أخويا أنور ما قال، وهؤلاء الإخوة لابد يستمعوا للإخوة السابقين والتجارب التي حدثت.
الإخوة الكبار بلاش السابقين، هم يزالون إخوة،
مازالون إخوة. هو يعني وموجودين اغلبهم طبعا الحمد لله، والغالبيه العظمى موجودين.
ايوه انا
عارف. والله انا يعني زك انا عشت ببركه، يعني ان انا في السبعينات قابلت جماعه شكر مصطفى، فتبينت الخطا فورا، فنشرت الخطا، وكان ده من البركات اللي انا عشت بها انهم يرددون فكر الخوارج، ونشرتها في الاهرام سنه 75. ومن شجعني على ذلك جزاه الله خيرا الشيخ أسامة عبد العظيم، عايز كنت أقيم معه. فالاعتذار ده صفة طيبة جدا، ولا يعني، وزي أخوي أنور ما قال إن نفاق العوام هو أخطر أنواع النفاق، وده مرض يعني إنه مستشري في الحركات الإسلامية. ونكون صراحة، هو نفاق العوام. أخونا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، انا رايت بعض الاخوه يقلدونه حتى في طريقه الكلام، اخوه شباب صغير. فالاخوه اندفعوا وراء الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، وتصوروا انه هو الشيخ الوحيد، وهو الوحيد الذي يقلد، وتركوا كما قال اخي الدكتور احمد موسى والاستاذ انور والاستاذ ياسر، هناك اخوه لهم تجارب واخوه فاضل ايضا، فلي اسالوهم ولي اجلسوا معهم، اخوه اللي قعدوا في المعتقلات 30 سنة زي اخونا انور عكاشة وتأبيدات، وعدد كبير، ناجح ابراهيم وكرم زهدي وعصام دربالة، ويسألوا هؤلاء الاخوة عن تجربتهم في تلك يعني الاعمال غير محسوبة النتائج. ماذا كان يريدون الاخوة من الزابر العباسي؟ هم اذا كان يريد ان يضغطوا على المجلس العسكري، هو زي نجحت الثورة من ان يجعلنا الشعب يقف معنا، وقفنا في ثورة شعبية سلمية. اما هذه ما حدث في العباسية فقد افقدنا كثيرا من الرصيد عند الشارع وعند الجمهور، الذي يجب ان نعرف ان هذا هو الرصيد، وهو ذا هو الكنز، وهو ذا الدافع للحركات الاسلامية. واذا لم يحدث اندماج بين الحركات الاسلامية والشارع، الشارع المصري المتدين، فنحن نكون قد فشلنا فشلا ذريعا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد الثقة، وأن نخرج من هذه الكبوة إن شاء الله غانمين سالمين.
شكرا أستاذ خالد، جزاك الله خيرا. ندعو الله عز وجل أن احنا نكون يعني بعيدين عن الخطأ والزلل، وإذا أخطأنا يبقى نعتذر، والاعتذار يعني لعله لون من ألوان التوبة، أو لعله لازمة من لوازم التوبة. اللي مش عنده قدرة أن يعتذر للبشر غالبا هيبقى عنده يعني نوع من الكبر،
لأن قدوة في الأنبياء جميعا
رؤية. فالتوبة مع الله عز وجل بيلزمها اعتذار، وسواء إذا كان في حق من حق البشر فده بيبقى اعتذار للبشر وإرضائهم واسترضائهم، وإن كان الخطأ في حق الله عز وجل فأنا بعتذر إلى الله عز وجل، ودي بداية الإحساس بالخطأ ثم الاتجاه نحو صدق التوبة أو التوبة الصادقة. طبعا احنا الاحداث الجارية في مصر ممكن تكون اكبر من استيعاب بعضنا او معظمنا او ربما كلنا، وده بيخلينا نخطئ، لانه الكل بيتحرك من خلال تجربته. احنا عندنا كتير مننا ما خدش تجارب هذه المسؤوليات الكبرى، الطائرات الاسلامية والرموز الاسلامية عليها عبء كبير، واحنا متعشمين فيها خير ومتصورين انها تقودنا الى الافضل وتحمينا من كل شر، لكن عاوزين احنا وهم لا نضيع الفرصة، لان الفرصة دي مش فرصة نائب في مجلس الشعب هيضيع منه المجلس ويتحل المجلس وهو ما يبقاش نائب. الفرصة مش فرصة حد هيتولى وزارة ومش هيبقى وزير، او حد مش هيبقى رئيس وزراء، او رئيس جمهورية هيفقد الكرسي ومش هيبقى هو الرئيس راح والرئيس دي. لا، ده احنا اصحاب رسالة واصحاب امانة، عاوزين نأدي الرسالة على خير وجه، عاوزين نأدي الرسالة الامانة كما يحب ربنا ويرضى، عاوزين نخدم البشر، عاوزين نعبد الارض واهل الارض لله عز وجل، عاوزين ننشر الدعوة، عاوزين نحكم شرع الله. فاذا ضيعنا الأمانة الصغيرة في سوء تصرف عبارة عن تصريح خاطئ أو قرار خاطئ أو كلمة أو فعل ما كان مفروض نفعله وما نفعلوش، كل ده بيضيع من إيدينا الفرصة، فرصة تعبيد الأرض، الدعوة إلى الله، إقامة شرع الله، نصرة الشريعة. الأمر أكبر من منصب أو شخص أو جماعة أو فئة قليلة. عموما ننتقل إلى الأخبار وإلى ضيوفنا الكرام.
أخبار تلو الأخبار تكشف للعالم أسرار، سوف نضعها في الميزان ونناقشها في الحوار.
احنا على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش الضيوف معنا بيعكسوني، أما شارلوم احنا داخلين على الهواء ما بيبقوا مندمجين. أقول بعض الأخبار السريعة اللي موجودة. طبعا الاخبار عن عدد اللي اعتقلوا او اللي قبض عليهم في اشتباكات العباسيه بالامس، ربما تكون الاعداد متلخبطه، 170 الى 300. ايضا فيهم جزء من الاعلاميين والصحفيين، وكان في جزء من الفتيات او الاناث، لكن فيما علمت انه تم الافراج
عن
عن الناس كلهم،
كل الإناث،
كل الإناث. أنا قلت الناس بالسين ده، يعني كنت أقول لك ده خبر. إسرائيل بتقول إن الاقتصاد المصري ينهار وعلينا استغلال الفرصة. الخبر استوقفني ومحتاج وقفات. إسرائيل بتقول الاقتصاد المصري ينهار وعلينا استغلال الفرصة. يعني ممكن يكون إسرائيل عينها على البعد الاقتصادي، لأنه هم فاهمين إن البعد الاقتصادي إذا فشلنا فيه، إذا نجحنا في البعد السياسي وربما في البعد الاجتماعي، لكن إذا تأخرنا في البعد الاقتصادي فهنتأخر أيضا سنوات، وبالعكس هيبقى العنصر البعد الاقتصادي أو العنصر الاقتصادي يعني فتيل انفجارات سينفجر في كل وقت، وممكن يعيد الكرة من الأول في كل مرة. فنعتبر أن دي نصيحة جايالنا من العدو، انتبهوا حتى لا ينهار الاقتصاد المصري. ملثمون اشعلوا الاشتباكات في العباسية وحاولوا قطع الاسلاك الشائكة وتبادلوا الحجارة مع قوات الامن. اللجنة الرئاسية خدت قرار 100 جنيه غرامة للمتخلفين عن اداء التصويت. طبعا احنا كلمنا اكثر من مرة وتساءلنا، وانا تساءلت في اعقاب انتخابات مجلس الشعب وفي اعقاب انتخابات مجلس الشورى، وبقولت للمسؤولين أنتم تفسدوننا وبتعلمونا قلة الأخلاق وبتقولون لما تسمعوش كلامنا. غرامة عدم التصويت 500 جنيه ولم يطبق عليها، ثم جاءت الشورى. طيب وقلنا من فترة، طب جاية الانتخابات هم نزلوها بقت 100، طب هالمرة دي بقى هيطبقوها عشان بقت خفيفة شوية؟ يعني هنشوف
إن شاء الله،
ولا هم مش عاوزين الناس تروح فخففوها؟ يعني ربما يكونوا خبساء عاوزين يخلوا عشان يبقى فرصة التزوير قائمة. والله أنا مش أنا بأحسن الظن، أنا آسف، بعتذر على سوء الظن.
ليه؟
أعتذر. الشيخ حافظ سلامة بيقول جنود الشرطة العسكرية دخلوا المسجد بالسلاح والأحذية. قضية طبعا محتاجة وقفة، ولكن أنا لما عدت فكرت فيها كده قلت بما يرضي الله في هذه الفتنة وهذا المشهد اللي احنا شفناه،
وانا متصور الكعبة،
وانا متصور ان الجندي عشان يخش يجيب ناس هقول له بقى اخلع حذائك واركنه بره وامسكه في ايدك الشمال يعني. لكن عايزة فتوى معنا الدكتور احمد، جهز لنا لها يعني. مجلس نقابة الصحفيين يعقد اجتماعا طارئا لبحث الاعتداءات على الصحفيين، واحنا طبعا بنضم صوتنا لبعض الجهات اللي قبض من عندها ناس، خاصة قناة مصر 25 أظن اتخذ من عندهم مش عارف
أربعة
عدد كاميرات و... يعني عاملين حملة وإحنا بنضم بنوقف معهم على ال... هنوقف على سلم ال...
المطالبة
القناة عندنا عشان نطالب. لكن أنا بقول إذا كان الصحفي شارك في أعمال إرهابية أو الإعلامي أو البنت يحاكم. أنا في ميزان القرآن والسنة مش بمزاجي. اللي غلط يحاكم، لا استثناء لصحفي ولا استثناء لإعلامي ولا لمصور ولا لمذيع ولا لفتاة. اللي أفسد منشأة، اللي هاجم جندي أو ضابط أيا كان يحاسب بالعدل بما يرضي الله. ولكن الرأي مش رأي، الرأي لضيوفنا الكرام. النيابة العسكرية زي ما قلت بتأمر بحبس 300 شخص على ذمة التحقيقات. القنصلية السعودية تفتح أبوابها لإنجاز تأشيرات العمرة المتأخرة. القضاء العسكري أعد قائمة بالمحرضين لاقتحام الدفاع بينهم أبو إسماعيل. الخسائر العباسية وصلت 6 ملايين جنيه. أنا أظن الرقم أكبر من ذلك بكثير، لعل ده يمكن خسائر مباشرة في 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 زاوية من زوايا المشهد. الصحف السعودية بتقول إن حكماء القاهرة والرياض فوتوا الفرصة على أعداء البلدين، وبالفعل ده مسلك جيد. ياريت كل إخواننا في كل الدول العربية أول ما يبقى فيه بادرة لمشكلة العقلاء يتدخلوا ونشوف المشكلة إيه، على أن يسود الحق. المخطئ يعاقب، الجزاوي هرب مخدرات يعاقب ويدافع، وإحنا يعني نشجع من يطبق القانون مدام بشكل عادل أو شكل منصف. العوا بيقول أرفض الاستفتاء على المادة 28 وأخشى تزوير الانتخابات الرئاسية. آخر خبر استمرار فرض حظر التجوال بالعباسية لليوم الثاني. نعود لضيوفنا الكرام. دكتور أحمد، انتقي من الأخبار ما شئت لتعلق عليه، لكن أنا هستأذن جالنا اتصال ونعود لحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
مهندس عاصم عبد المجيد، زي حضرتك.
اهلا يا دكتور، مرحبا بك.
هل انت من المحرضين على الهجوم على وزارة الدفاع؟
سلامي اولا لضيوفك الكرام والسادة المشاهدين.
الله يكرمك.
الله يسلمك.
قبل ان تلبس ثوب
المحقق
للدعاء كده وتشير ايه الحمد لله. انا دائما كنت ضد الاحتكاك بالجيش المصري، وبقول ان دي مسألة امن قومي اكبر من ان احنا نعبث بها من اجل مطالب جزئية في مرحلة انتقالية. وانا دايما لما كان الناس من 6 ابريل او من غيرهم او من حملة الشيخ حازم بيقولوا ان احنا بنخشى تزوير الانتخابات او بنخشى ان العسكر بيلعبوا لمصلحة النظام السابق، او ان ده سيناريو موضوع مخطط كبير لتطفيش الناس من الثورة، وفي النهاية كده هنجد ان احنا رجعنا تاني وبقينا في حضن احمد شفيق ولا عمرو موسى اللي هما من رموز النظام السابق. دايما بقول لهم ان ما بنغيرش منكر غير بعد وقوعه، وان انا ما اشتغلش بالظن، وان انا ما ادخلش قد ندخل البلد في سيناريو زي السيناريو الليبي او السوري لمجرد ظنون، وان العسكر حتى لو اختلفنا معاهم ومتغاضين منهم ومن افعالهم بيقولوا هنسلم السلطة هنسلم السلطة، وشاهدنا عليهم الشعب المصري والعالم حوالي 10,000 مصرة مرة وهم بيبصموا بالعشرة يقولوا هنسلم السلطة. فخلاص نستنى لغاية ما تيجي لحظة الحقيقة، اما سلموش السلطة يبقى احنا براء مما سيحدث في مصر، ننزل كلنا ترمي بقى في الميادين، وساعتها لما يقتلونا محدش يقول يعتذر اللي نزل الناس دي، لا احنا عايزين بقى ندافع عن البلد، هترجع مرة تانية للديكتاتورية ومرة تانية لعائلة حسني مبارك ومرة تانية للفساد والنهب. وده رأيي الى الان ان لا داعي للاحتكاك بالعسكر مطلقا، وان بيننا وبينهم موعد، لو اخلفوا هذا الموعد او زوروا الانتخابات تزويرا صريحا او تزويرا ناعما لسه على الاوربت بيسألني يعني ايه تزوير الانتخابات، قلت له يعني ينجح احمد شفيق، ان ممكن ينجح بعد 50%، قلت له لا 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 ريح نفسك، احمد شفيق ما حدش قبله في الشعب المصري، ولو نجح بنسبة 50.1% انا طول والشعب المصري كله هينزل. قال لي حتى لو انتخابات نزيهة، قلت له افترض جدل انها نزيهة ولا يمكن انتخابات نزيهة تنجح احمد شفيق، لكن احنا صرنا على حسن مبارك مش قابلين الرائحة حسن من ريحته، ما خلاص بقى كفاية يعني، صرنا على حسن مبارك وتحملنا سنة ونص فترة انتقالية بما فيها يعني من مفاسد عظيمة عشان خاطر في الاخر يجينا احمد شفيق رئيس. لا لا لا، الثورة الثانية قادمة قادمة في حالة ان يتقال احمد شفيق. قال لي طب عمرو موسى، قلت له ما مرجع البعيد برضه احمد شفيق او عمرو موسى بدأ تزوير طريح وواضح للانتخابات وثورة ثانية يعني لا يلومنا احد ان يعني دفعنا الناس اليها بقوة. وانا بقول من الان وده بقوله في المؤتمرات اللي بحضرها منذ فترة، بقول شعار الشعب المصري كله الان كل مستعد بالكشافة، احنا كلنا واقفين على اطراف اصابعنا انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية. اي فلول خلاص المسألة كده تكون انتهت بيننا وبين اللي بيدورون زفة الجمهور في البلاد، والثورة الثانية قادمة لا محالة. فبيقول لي طب ولو يعني بمزاجكم، قلت له لا مش بمزاجنا. قال لي طب لو حمدين، قلت له حمدين وتعظيم سلام، لو الشعب اختار حمدين لن نعترض، لو الشعب اختار خالد علي لن نعترض، مش شرط يكون واحد من الاسمين، لكن فلول يبقى تدبير واضح للانتخابات. فانا بقول ان بيننا وبين المجلس العسكري موعدا لا يستطيع ان يخلفه، واحنا منتظرين هذا الموعد. وقبل ذلك
طب يا باشمهندس عاصم،
يا
باشمهندس عاصم،
بين عن كثير من الامور التي وقعت
باشمهندس عاصم
نستمر في هذا التغابي لمده اسبوعين ونتمثل
يا باشمهندس عاصم.
اتفضل.
انا بس عاوز ايه، انا كانت بتعجبني اللغه دي قبل الاسبوع الاخير، فكره ان احنا نوري الفلول عين حمراء، ولكن انا شايف ان الحكمه تقتضي في الفتره دي انه بدل ما نقول انه لو فاز احمد شفيق او حد من الفلول هنصور، خلينا نقول احنا بنقول يا جماعه ما تختاروهمش، لكن خلينا نقول ايضا فكره ان احنا نحترم الالية المتفق عليها وهي الية الصندوق، عشان ما فيش واحد يجي يقول لك مهندس عاصم عبد الماجد او احد رموز او قيادات الجماعة الاسلامية بيرفض النتائج الانتخابات وانه يجيش الجيوش اذا لم تأتي الانتخابات بمن يريد.
يا سيدي لا لا، يعني انا برفض تزوير الانتخابات،
قول انا ضد التزوير، قول بس خلاش بقول ايه، ما نقولش ان لو جه احمد شفيق يبقى هنصور او هننزل، لا احنا نقول ان لو تم تزوير سنصور وندغدغ لانه تزوير.
هو بيقول لي علامه التزوير، قلت له علامه التزوير ان يطلعنا صبح واحمد شفيق نجح.
خلينا بلاش بقى نبقى الكلام اللي هو ما احنا في مرحله ان احنا عاوزين نقول.
انا بسمع، انا ليا مذهبي الاعلان وساعتك ليك مذهبك الاعلان، انا راجل واضح وصريح وصعيدي ودغري.
ايوه عارف.
واظن ان انا يعني ده مذهبي المقترح في الاعلام، واظن ان الاعلام الاسلامي بتاعنا محتاج المذهب ده دلوقتي. يا دكتور عاطف انا اريد ان اذكرك بان الحركه الاسلاميه وعلى راس الاخوان المسلمين طبطبوا كتير اعلاميا وسياسيا على قوة معينة في المجتمع من سنة ونص، وديك شايف نتيجة الطبطبة. القوة دي بتاكلهم دلوقتي في الاعلام، القوة دي بتفترسهم مش بالحق بالباطل. يقول لك عايزين يكوشوا، طب ما هي الديمقراطية كده، هي الديمقراطية بتاعتهم مش بيقول اللي ياخذ الاغلبية هو اللي يحكم، اللي ياخذ الاغلبية هو اللي يمسك مجلس. الله، طب هنعمل ايه؟ هنعمل
طب
ايه؟
اذا كان اخوانك ليك اخوان من الاسلاميين قالوا مش عاوزين الاخوان يكوشوا، يعني فكرة لا التكويش ما يعني فكرة يعني التكويش ودي ما عجبتش بعض الاسلاميين.
هي المشكلة الان.
لا 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 لا،
طيب
ما لقومش حق في ذلك. انت امتى تلوم على الاخوان او على غيرهم يا دكتور عاطف؟ لما يستغل فرصة تتاح له الشعب لخدمة الاخوان. انا افرق جيدا بين ان الشعب ينتخب مثلا رئيس من الاخوان فيمارس صلاحياته كرئيس الجمهورية، يختار الوزارة اللي هو مقتنع بيها، طالما الدستور بيقول ان الرئيس يختار الوزارة زي ما حسني مبارك كان بيختار الوزارة من الحرمية واللصوص وعيلته والدلاديل بتوع ولاده ومراته، من الاخوان انه يختار الوزارة من الناس اللي بيرى انهم اهل لتنفيذ برنامجه، دي ما فيهاش ليس عليها غبار، لكن حصل عليها غبش اعلامي نتيجة التراخي او الـ يعني الاخطاء الاعلاميه اللي ارتكبها الاخوان والتيار الاسلامي في الفتره السابقه. كان المفروض تبقى حدود واضحه والامور محسوبه واضحه. انا اتعامل الاليه الديمقراطيه، الاليه الديمقراطيه بتقول 1 2 3 4 اللي يشكك فيها تفضحه قدام الناس. لكن دلوقتي اصبحوا بيشككوا في الكلام دوت وبيتعانوا على الاخوان بالكلام ده. انا افرق بين ان ياتي رئيس من الاخوان او من غيره فيعمل بالصلاحيات التي منعها له الشعب، وبين ان يستغل هذه الصلاحيات لمجاملة الفصيل السياسي اللي هو جاي منه. لو عمل كده كلنا نقطع رقبة الاخوان. يعني لو لقيت ان الوظائف بتروح للاخوان، ان التعيين في المؤسسات وفي المدارس رايح لشباب الاخوان، ان المنح الدراسية رايح لشباب الاخوان بتوع الجامعات، فيقطع رقبة الاخوان. اقصد اقطعها سياسيا يعني احسن حد فيه. لكن طالما هو بيستخدم حقه اللي كان بيريد الدستور والقانون والمذهب بتاعهم الليبرالي والديمقراطي بيقول كده، ما اقدرش اعيب عليه. واللي يعيب عليه مفروض كلنا نبقى ايد واحده ونديله على دماغه، اقول له لا انت المخطئ مش الاخوان المسلمين. لكن التراخي الاعلامي بتاعنا والتساهل الشديد بتاعنا والتسامح هو اللي خلاهم هجموا هذه الهجمه الشرسه. بس ان شاء الله هتتكسر هذه الهجمه وربنا يفضحهم. واول فضيحه ليهم اللي عملوه بعد احداث العباسيه، شوف احداث محمد محمود، احداث مسبيرو، احداث مجلس الوزراء وغيرها. احنا دايما كنا بنستنكر الاصطدام مع الجيش، وكنا بنستنكر ايضا قتل المتظاهرين وما الى ذلك. انظر هم عملوا ايه دلوقتي لما بدا الاصطدام مع الجيش وظهر في الصوره بعض الاعضاء السابقين لحمله صلاح ابو اسماعيل. بقول الاعضاء السابقين لان حمله صلاح ابو اسماعيل خلاص اتحلت وحازم صلاح ابو اسماعيل مش مسؤول عنها. كنت بقول له حضر العفريت وما عرفش يصرفه. لكن لما ظهر في الصوره بعض اعضاء حمله صلاح ابو اسماعيل بدا الاوائل علماني يقول لك اه ده بيهاجم الجيش. سمع حمزه ممدوح حمزه على قناه من شويه بيقول لك الجيش يا اخوانا. الجيش ده انت اول واحد كنت بتحرض على الجيش. ده انت قلت ايوه انا بدعم الثوار اللي في التحرير ايام ما كانوا بيضربوا الجيش. انتوا اللي دفعتوا عن احمد دوما اللي كان بيعمل الملوتوف ويضربوا على القوات المسلحه. انتوا اللي عايزين عملتوا منه بطل وكل شويه احمد دوما احمد دوما احمد دوما احمد دوما السائر احمد دوما النص احمد دوما. لما دلوقتي مولوتوف واحد بس اتضرب امبارح في العباسيه، مولوتوف واحد خربوا الدنيا على راس حمله صلاح ابو اسماعيل واعتقلوا صلاح عازل واعتقلوا العيال دي كلها، ودي لازم تخش في المعتقلات، وده الامن القومي في خطر، والجيش المصري في خطر، والمش عارف وزاره الدفاع في خطر، ويا فرحه اسرائيل فينا. الله 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 الله. غيروا جلدهم ودينهم في لحظه واحده، والاعلام بتاعنا نايم في العسل. اصبح دلوقتي هم اللي بيبكوا على الوطن. لا ده هم عايزين يلعبوا اللعبه القديمه ان يحاولوا يتقربوا لاي طاغوت ويقول له اضرب الاسلاميين واحنا نبوس جزمتك واحنا هنفضل تحت العلك. هي اللعبه بتاع العلمانيين دائما تقول للطاغوت خليك طاغيه خليك فرعون واقهر لنا الاسلاميين واحنا خدمك واحنا عبيدك. اسمي لك اسماء اللي بيعملوا كده في الاعلام. المفروض نسمي يا دكتور عاطف، المفروض انت تفضح هؤلاء الان يا دكتور عاطف. ان شاء الله سنبدا الحمله. رئيس جمهوريه نظيف شريف مش من الفلول، وان شاء الله الاعاده هتكون ان ما اتحدناش على واحد. وانا بدعو تاني مره، ادعو الاخوان المسلمين ان هم يتنازلوا عن مرشحهم ويقفوا خلف عدنان عبد الفتوح ويتساموا فوق الخلافات اللي كانت بينهم وبين عبد المنعم، ويضربوا مثل عظيم جدا للامه في انكار الذات وفي هضم حق الذات. وذكرهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قاله الانصار: سترون بعدي اثاره وامورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ان استطاع الاخوان.
طب يا باشمهندس عاصم
اتفضل
هسألك سؤال. معلش انت انا عاوز اقصر المكالمه لكن انت بتقول حاجات. طب اشمعنى بقى بسألك برضو نفس السؤال، اشمعنى حضرتك بتقول الاخوان نفس فكرة انتوا عاوزين تكوشوا يا جماعة اتنازلوا بقى انتوا؟
لا ما هوش عايز تكوشوا، قلت ستجدون بعدي اثر.
طب يعني علمنا صوت يا شباب مش كامل
تردونكم في فرق بين ان انا اتضم للاعلام العلماني وده مش ممكن يحصل. اللي عمال ينعش فيهم يقول لهم ان انتوا عايزين تستأثروا بالامور دوننا، قول لهم لا. حتى لو رأيتوا الفصائل الاخرى ايها الاخوان يريدون ان يستأثروا بالامر دونكم اعملوا زي الانصار المره دي، قولوا سترون بعدي اثرة وامورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقون على الحوض. وخصوصا ان انتوا عليكم حملة اعلامية شديدة، فانت ضربة معلم انك تنسحب الامن انتخابات الرئاسة لمصلحة مرشح اخر وتحزم كل القوى الوطنية انها تحزم حزوك. قول يا حزب كذا يا حسين يا فلان يا فلان يا فلان انا سحبت مرشحي وانا تنازلت مثلا لعبد المنعم بالرغم من الخلافات اللي بيني وبين عبد المنعم لكني تساميت اوقاها وتعالجت عليها وتحملت الاضرار الداخليه اللي فات حقني من ان انا اتنازل لمرشح انشق في يوم من الايام عن جماعتي ففعلوا مثلي. ساعتها تتحد الكلمه على مرشح واحد او على الاقل يتحد الصوت الاجتماعي على مرشح واحد فما فيش فرصه للتزوير يا دكتور عاطف. ربما لو حصل تزوير هيبقى مفضوع ومكشوف يسهل علينا الثوره الثانيه وانا للاسف حاسس ان الثوره الثانيه يبدو انها قادمه في الطريق. يبقى ساعتها زي تزوير 2010 هيبقى مفضوع وهتنزل الجماهير في الشارع بسرعه. لكن لما يبقى مرشح محمد مرسي ومرشح عبد المنعم ومرشح العوة ومرشح حمدين صباحي سهل واحد يطلع يقول ما هو اصل احمد شفيق فاز او عمرو موسى فاز لان الاصوات تفتتت ودي كذبه مش هنصدقها. لا فيش اصوات هتتفتت ولا حاجه هيعيدوا الاثنين مع بعض لو لم يتفقوا. لكن انا ادعوهم يتفقوا عشان يفوتوا الفرصه على محاولات التزوير وعشان يقطعوا الالسنه التي تطاولت عليهم الباطل هذه الايام معذره للاطاله.
طيب يتفقوا. شكرا. وعموما احنا يعني هندرس موضوع المذهب العاصمي الاعلامي اللي انت متبنيه عشان نشوف ازاي ناخد خيره ونتفادى يعني شكر لانه يعني اكيد زي الورد. احنا عندنا بمناسبة الكلام اللي قاله خبر يعني اقوله برضو عشان يبقى عندك يا دكتور احمد انت وضيفنا الكرام. عزة هيكل عضو المجلس القومي للمرأة بتقول الاتي صرحت وقالت مجلس القومي للمرأة لن يدافع عن فتيات العباسية فقضيتهن ليست قضية وطنية او قومية. يعني اللي كانوا بيدافعوا عن يعني اطفال الشوارع ومجرمين مسجلين يقينا والخطان. وسبحان الله لو شفت والخطان. الفتيات واحدة معيدة في كلية اعلام وطلبة من وكلهم يعني فتيات محترمات وكلهم اخذنا من المسجد يعني مش حسب ما الذي قيل. لكن فكرة انه فجأة بقى المجلس القومي وعضوة من عضواته تصرح انه مدام دول احتمال يكونوا لهم علاقة باسلاميين يبقى دول منبوذيين وملهمش حق زي بقية المواطنين. ونفس الفكرة اللي اشار اليها المهندس عاصم معالجة القضية ككل من زوايا كثيرة بقت مقلوبة عكس ما كان بتوع محمد محمود اللي كانوا يعني عنف اشد وبين وظاهر ومجلس الوزراء واللي حرقوا المجمع واحداث القصر العيني ويعني اللي شفناها وكان مع ذلك بيناصر الطرف الاخر بصرف النظر. نشوف رأي حضرتك في اتصال. انا اسف معلش في اتصال. طب اخد اتصال هنديله دقيقة ونرجع لكم مش هناخد اتصالات تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بيك اتفضل.
مرحبا بيك يا دكتور عاطف واهلا بضيوفك الكرام.
الله يكرمك.
انا بس عاوز اعلق على كلمة الباشمهندس عاصم عبد المجد لانه هو قررها النهاردة في برنامج حضرتك وقال الشيخ حازم حضر العفريت وما قدرش يصرفه. الكلام ده للأسف الشديد قاله مبارح في قناة الحياة وللأسف هو يعني مع احترام الشديد ليه هو بيناقض نفسه كتير كده لان ده خيط مسكه الاعلام النهاردة وعلق على كلام المهندس عاصم ان هو الشيخ حازم حضر العفريت وما قدرش يصرفه. فهو انا شايف ان المهندس عاصم في تناقض كبير قوي في كلامه لا يصح.
في تناقض ولا انت مش راضي عن كلامه؟ هو كلامه
لا مش راضي عن كلامه لانه بيقول الاعلام بيحرض وكده. طب احنا كاسلاميين وانا مش راضي طبعا عن التظاهر والاعتصام والحاجات دي انا مش راضي تماما على التهجم على القوات المسلحة او الجيش لكن انا شايف في كلام تناقض في كلامه. يعني هو مفروض ما يطلعش في قناة النهاردة مسكوها ومسكوها للشيخ حازم حضرت العفريت وما قدرتش تصرفه. فانا شايف غير راضي عن كلامه تماما. يعني
انا مش انا برضو مش فاهم كلمتك فكرة انه بقول كلام متناقض. فين الكلام المتناقض؟ رأي الراجل
الكلام بيضرب الاسلاميين وبتاع
قول ان انا مش راضي عن رأيه لانه انت عاوزه يجامل الاسلاميين بالحق والباطل.
لا احنا لما نغلط احنا انا بدات الحلقه بخلق الاعتذار احنا
انا مش راجع عن
الشباب
ولا راجع عن كل ده بس هو الوقت بيقول الاعلام بيهاجم الاسلاميين هو بيهاجم الاسلاميين برضك
ما هو لازم اذا غلط الاسلاميين نهاجمهم وانت عاوزنا ندافع عن بعضنا بالحق وبالبطل
مش بنقول ندافع ما احنا بنقول
انا اسالك سؤال
تسمع اي قناه النهارده معلش
نعم
تسمع اي قناه النهارده مشبهين الاسلاميين او كل واحد ملتحي دلوقتي كانه ارهابي كانه يعني حاجه تزعل بصراحه
طب سؤال انا اسالك سؤال يا استاذنا
ايوه
ايه اللي ودى الملتحي وابو دقن جنب وزاره الدفاع
انا مش موافق على كل الكلام ده يا دكتور
خلاص ده هو مش موافق يبقى المهندس عاصم مش موافق وانت مش موافق هو قالها بطريقه وانت بتقولها بطريقه ثانيه لكنه كلامه مش متناقض بالعكس ده كلامه مش متناقض مع كلامك انت ما دام انت مش موافق هو راجل زعلان ان احنا اصبحنا في خندق المدافعين وفي قفص الاتهام نتيجه الشباب اللي راح احنا نفسنا
طب ما انا اسال معلش يا دكتور انا اسال حضرتك هل كل اللي امبارح كانوا موجودين في الاعتصام هل كلهم اسلاميين ولا تيارات مختلفه
تيارات مختلفه
فالاعلام للاسف الشديد صور للعالم كله ان اللي كانوا موجودين دول تبع الشيخ حازم فقط والاسلاميين فقط والاسلاميين ارهابيين
ايوه بس انا اديته مبرر مختلفة. انا اديته مبرر ولا ما اديتوش
ده رايي يا دكتور ده رايي
لا انا بسالك لا انا بسالك مش بقول لك بسالك في مبرر يعني هل هم اختلقوا صور ملتحين ودوهم هناك عملوها فوتوشوب
بس كان في طيارات اخرى يا دكتور
يا استاذي ماشي انا بسمعك انت كنت بتشوف في محمد محمود ولا في مجلس الوزراء ولا في القصر العيني ولا الهجوم على وزارة الداخلية كنت بتلاقي هناك اصحاب لحى ما كنتش بتلاقي انما في العباسية
هم راحوا الاول
تلت المناظر اللي بتشوفها موجودين
معاك يا دكتور وانا غير راضي تماما غير راضي
خلاص
الكلام للاسف الشديد كل قناة دلوقتي وكل برنامج بيقول لك ان هم اللي كانوا الملتحين والاسلاميين اللي موجودين رغم ان طيارات كتيرة كانت موجودة فهو للاسف الاعلام بيغالط في النقطه دي بيقول ان طيارات كتيره كانت موجوده
في الاسلاميين فقط قبل يوم الاربعاء اللي حدث فيه الاحداث يوم الثلاث يوم الاثنين ويوم الحد ويوم السبت بنقول يا جماعه عودوا الى التحرير او عودوا الى مصانعكم ومزارعكم وبيوتكم الاسلاميين مختلفين انا مش زي الجماعه الاناركيه ولا 6 ابريل الشعب الاسلامي ده
غير راضيين تماما
عن يعني احنا كنا بنقول وعلمائنا كانوا بيقولوا عودوا احنا ايه اللي خلانا نستمر اليوم الاربع اللي يتضرب ناس ونتضرب من عندنا ناس ودماء كان ممكن نغني نفسنا من هذا الامر
انا معاك يا دكتور انا معاك بس احنا مش عاوزين ندي فرصه للاعلام يقعد يشعل الموضوع ويحصل الموقف كله والاهتمام كله والتظاهر والقلق اللي حصل كله في الاسلاميين بس
تمام.
هو ده وجهه نظري
تمام احنا يعني شكرا يا دكتور. احنا من الاسلاميين ومحسوبين عليهم وربنا
يكرمك يا دكتور
يغفر لنا ان احنا بنسيء اليهم وبنتمنى ان هم جميعا يعني يحسنوا التصرف واحنا يعني انا من المحبين جدا لشخص حازم ابو اسماعيل واتمنى انه يعني ما يكونش ثوبه يعني يكون ثوبه دايما ناصع البياض لكن احنا بنتكلم على احداث ظاهره واقوال ظاهره يعني عموما فتنه وربنا يعديها دكتور احمد اسفين لله
الله يكرمك بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحقيقه يعني البدايه التي انطلق منها انني سوف اطلب للدكتور عاطف ان يعطينا حظا من الوقت قريبا من حظ المتصلين من الخارج فقط يعني انا يعني بقيت يعني فتره طويله الحقيقه اتابع الواقع المصري وارصد واجمع واحقق وهذا امر ينتج نتائج ليس يختلف فيها يعني من يمعن النظر ويكون ذا حيدة وموضوعية وتجرد الثورة المصرية وهذه حقيقة وأنا أتوجه بهذا الأمر وليكن نداء إلى إخوتنا من الإسلاميين على اختلاف توجهاتهم وفصائلهم هذه حقيقة لسنا نماري فيها ولا يستطيع أحد بداية الثورة المصرية لم تكن من عند الإسلام، وإنما كان سبب نجاح الثورة هو هذا الزخم الإسلامي الذي أتى في مرحلة تالية، وهذا أمر ليس يماري فيه أحد. ونحن الآن في موقف المكاشفة والمحاسبة واستدراك الخطأ وتقديم الاعتذار، وأنا يعني سعدتك أشد ما تكون السعادة بأن يكون عنوان الحلقة وهذا الاعتذار. شباب الأمة المصرية الذي قام بهذه الثورة، واللي كان أكثرهم يعني ليس ينتمي إلى فصيل سياسي ولا إلى يعني حزب، وإنما شباب آلمهم وآذاهم ما وقع في مصر، وكثيرا ما قاموا بوقفات كان ينالهم النظام بيعني الجمع والتعذيب والقبض والإساءة، إلى أن قدر يعني أن دخل الإسلاميون على الخط الساخن بزخمهم وفي مقدمهم الإخوان، ثم إخواننا السلفيين راحوا يدرسون قضية في هل يجوز الخروج على الحاكم أو أنه لا يجوز، فمنهم من تقدم بعد يوم أو يومين، ومنهم من تأخر، ومنهم من طال تأخره ربما حتى إلى الآن، ونحن نعرف هذا، ولنا إخوة يناقشوننا ولا يسلمون. الشاهد أن هذه هي الثورة المصرية بكل مكونات الأمة، المكون الإسلامي الكبير اللي كان سبب في النجاح، والمكون اللي بدأ الكل يا أخواننا بعد فراغ السلطة بيحرص، وهذا شيء طبعي يعني ليس بمستغرب، أن ينال حظا وأن يطرح مشروعا، وهو قام بالثورة من وجهة نظره لأجل أن ينجح مشروعه الإصلاح. الإسلاميون لهم مشروع إصلاحي نهضوي مرجعيته الإسلام، غير الإسلاميين من الليبراليين والعلمانيين والاشتراكيين لهم مشروعهم، لكن الأمة غير مهيئة الحقيقة الآن للتنازع والتناحر. فكان أن وقع الخلاف بأسباب كلنا نعرفها، ودبر بليل بين القوى الوطنية التي قامت بالثورة من خلال المادة الثانية، إلى أن وقع الإسلاميون في المحظور أن يكون الدستور أولا، أو أن يجري تعديل لمواد دستورية لنتجاوز الفترة الانتقالية. فبعدما أثيرت قضية الشريعة خاف الإسلاميون، ده أحسن ما في الدستور القديم مادة الشريعة، والوقت ليس مناسبا للتقاتل، فدخل الإسلاميون بزخمهم أن احنا نقبل التعديل. وأنا الآن كإسلامي مجرد الحقيقة كان خطأ كبيرا، كان ينبغي أن يكون الدستور أولا، كنا خرجنا من كل هذه المشكلات. فعدل الدستور في مواد، تسعة مواد الحقيقة، وكان التعديل على رأسه يعني مفكر إسلامي كبير مستقل طارق البشري، وكان ممثل فيه الأستاذ صبحي صالح من الإخوان، والأمة قبلت أنها يعني تعدل هذه المواد بالصيغة التي ارتأتها لجنة تعديل الدستور. ثم كان أن ألحق بها المجلس العسكري مواد دستورية، تسع مواد، وصلنا لواحد وستين مادة لم تستفت عليها الأمة، منها مواد أزمت الواقع، أزمت الواقع، مادة 60 والمادة 28، وصلنا إلى النتيجة التي نحن فيها الآن. ورفع الإسلاميون في أول المرحلة وعلى رأسهم الأخوان مشاركة لا مغالبة، ثم كانت النتيجة أن رأى هؤلاء أن القضية ليست مشاركة وإنما مغالبة، بل يعني وتمثل ذلك في اللجنة التأسيسية للدستور. وكنت هنا قبل شهر ويعني يعني ذكرت، قلت كان على إخواتنا أن يضمنوا هذه اللجنة في 14 كلية حقوق، فيها 14 قسم للقانون الدستوري، يعني ولو 10 من أساتذة القانون الدستوري ليكونوا حماية للجنة، لكنه فاتهم هذا. الدنيا قامت وقعدت وأدركنا، يعني أنا كشخص الحقيقة يعني عشت الواقع يعني 30 سنة في حقبة مبارك ورأيت ما رأيت، أدركنا أن احنا يعني هناك الأمور بتتفلت من بين أيدينا، ونسير في الطريق المأزومة التي تقودنا إلى أن يعود مرة ثانية النظام السابق والاستنساخ. فكانت النتيجة ليس عيبا يا دكتور عاطف، وأنا أكرر، أن يخطئ الإنسان وأن يعتذر وأن يتقدم باعتذاره وأن يعود إلى المبدأ الذي يريح الأمة ويطفئ النيران، مشاركة لا مغالبة، وأننا أمة كبيرة انا مش هقدر اجيب ال 85 مليون مسلم او اسف مصري واضعهم في محرقة. اللي ليس مسلما جهاديا او ليس مسلما اخوانا او ليس مسلما سلفيا يبقى لا مكان له على هذه الارض. هذه الارض تسعنا جميعا. والاسلام هو هذه السماحة، هو هذه الرحمة، هو هذا العفو، هو هذا العدل، هو هذه الحرية. لكن من الذي يقدمه بهذه الحرية الواسعة الفضفاضة؟ من الذي يقدمه بهذا العدل الواسع؟ من الذي يقدمه بهذه الرحمة؟ اللي بيقدم الإسلام بيقدمه من منطلقه الجهادي جهادي والسلفي. الناس لم يكونوا يعرفون أن الإسلاميين يعني يعيشون هذه الفرقة، بقدر ما فرح الناس بأن الإسلاميون هم الحل لنظافة يدهم لطهارتهم لأنهم لا يسرقون. الناس رحبت في انتخابات مجلس الشعب، كنا نجلس مثلا 10 فيبقى من بين 10 7 أو 8 يختارون الإسلاميين، 6 منهم هيختاروا العدالة، وواحد أو 2 هيختاروا النور، والكل فرح. الآن لا نكاد نمضي في شارع إلا ويستوقفنا الناس، والله الذي لا إله غيره. حدث وأنا كنت أقول للدكتور أنور يعني وأنا قادم إلى الحلقة، لقيت واحد من إخواننا خارج من صلاة العشاء، الناس مسكينه يكادون يعني وهو يجادلهم، فقلت له تعالى يا فلان، تعالى يا شيخ فلان، تعالى يعني حتى يعني أجنبه الناس، وقلت للناس أنتم محقون وأننا أخطأنا. فقالوا كده خلاص يا دكتور أنت شفيت غليلنا. وخدت الأخ قلت له ليس هذا بوقت الجدال مع الناس، الناس طيب. فكانت النتيجة، وهذا الكلام الحقيقة أنا يعني أعيده من خلال قناة الحافظ بمناسبة السؤال اللي تفضل به الدكتور عاطف، هل يمكن للإسلاميين الآن أن تجمعهم يعني وحدة الإسلام وأن يقودهم مشروع إسلامي حضاري لنهضة مصر فيلتقوا حوله ولا يشخصنوا المسألة ويضيعون المشروع لأجل الشخوص ولأجل الجماعات ولأجل الأحزاب؟ حاولنا وتكلمنا إلى الشيخ يوسف القرضاوي ويعني بعض كبار الناس في مصر بمن فيهم الأستاذ طارق البشري والدكتور محمد عمارة، بل أكثر من هذا بعض يعني الناس من الإخوان، منهم الأستاذ محمد البلتاجي وهو من العقلاء وأصحاب الحصافة. يا إخواننا نريد مخرجا من هذا المأزق. ما المخرج؟ مشروع توافقي، مشروع توافقي. أن ينزل الإخوان، الإخوان لهم مشروع نهضوي عن الرئاسة، ده هيطفئ النيران، هيريح القلوب، هتهدأ به النفوس، نفوس العسكر، نفوس الليبراليين العلمانيين. هيقول لي أنا لا يهمني أي أحد. طيب اعمل في الهواء، لا يهمك أي أحد، هذا هو واقعه. انتخابات الرئاسة ليست انتخابات مجلس الشعب، انتخابات مجلس الشعب في دائرة فيها 100,000 صوت 200,000 صوت لك قاعدة، لكن انت الآن بتتحرك في 55 مليون صوت، لو قدر 60% يبقى في 30 مليون صوت قاعدتك. يعني الذين ينتمون الإخوان كام؟ 3 مليون 4 مليون. لا تفرح انك انت بتجمع لي مليون في التحرير، لكن ماذا بعد المليون في الأصوات؟ مش هتجيب 30 مليون يا ابن الحلال حتى ينجح مرشحه. فأنت يعني بتستطلع يعني الآراء مرشحك. يعني أنا أفرق بين أمرين، العقل اللي هو تربى في إطار الشرع وبيزن الأمور بميزان الشرع، والعقل اللي هو تربى في ميزان الشرع لكن عنده قدر من السياسة الشرعية التي تعتمد مبدأ المصالح والمفاسد، مبدأ دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما. يعني نحن بين ضررين، قد يكون أكثر الناس قبولا بالعقلية الشرعية والميزان الشرعي محمد مرسي لترحيل الإسلام الواضح بعد أن أقصي حازم، يعني كان أكثر الناس في الطرح الإسلامي وضوحا بلا مواربة حازم، ثم كان أن أقصي حازم، فجاء الآن ما هو أكثر الناس في الطرح يعني مقاربة للفكرة الإسلامية. لكن هذا ليس هو الفارس الذي يراهن عليه الآن. الفارس اللي بيراهن عليه لابد وأن يكون محل قبول للجماعة الكبيرة اللي ممكن يحقق الأصوات. اللي يعني انا عبد المنعم من اخواتنا الكبار اللي احنا يعني عرفناه واحنا في اول الجامعة وفي اخر الجامعة يعني قيمة اسلامية كبيرة، وكان حلقة الوصل بين جيل الاخوان القديم وبين الامتداد للاخوان في الاجيال بتاعتنا، بل هو الذي فرض الاخوان في اجيالنا، ودي حقيقة ليست مواربة. فخلينا مع عبد المنعم ولو 60-70% من الفكرة الاسلامية عنده وفي 30 ليبرالية منهم اشياء قد تخيف، لكن احنا محتاجين له الان، محتاجين له الان، ونعمل له نائب اول محمد مرسي، ونعمل له نائب ثاني حمدين صباحي، ولا مانع ان احنا نعمل له نائب نصراني ويبقى كانه مجلس رئاسي، ويبقى يا اخواننا
كده تجاوزت العشر دقائق.
معلش اسمح لي يعني لانه هذه قضيه خطيره الحقيقه، وانا اكررها مره ثانيه على اخواننا في الاخوان.
هو انا بس انا معترض على وجهه نظر حضرتك تماما، يعني
ماشي يعني اسمح لي ان اطرح وجهه نظر.
ليه؟ لانه هذه وجهات النظر اللي هي متعمقه شويه ولها مبرراتها ما تهمش مشاهدينا.
لا تهم مشاهدينا.
لا واحده بس لحظه، يعني
لماذا حتى لا يقال ان الاسلاميين نحن نتحمل اصل، ليس الاسلاميون هم الاخوان، وليس الاسلاميون هم النور، الاسلاميون هم كل المصريين بمن فيهم علماء الاسلام.
يعني ايا كان في الاخر انا والمشاهدين مش اصحاب قرار في ان يتنازل هذا لذاك، زائد انه احنا وجهة النظر بتاعة التنازل يعني
فات وقتها؟
لا ممكن يكون فات، بس ما زال التنازل القادم، وزي ما انا بقول هو واحنا ده ممكن ربنا عز وجل بقضائه وقدره يسخر من الجميع. هو الناس دي مش هتموت، كان واحد من المرشحين 2-3 يموتوا في الاسبوع القادم،
لكن لا بد اذا يعني كانت القضيه.
لكن فكره اصلي اللي قلت عليه ده وجهه نظر شخصك الدكتور احمد موافي شخصيا واخرين افراد.
نعم.
انا الشعب كل لما انا اقول له الاراء دي بتلخبطوا.
الشعب يريد مخرجا.
طب اعمل ايه؟ يعني انت عاوزه ايه؟ تحرضه وقول له روح.
لا انا لا اقول له العداله، قول لهم انا اقول لحضرتك
هيطلع
هذا الطرح
التوافقي. الاستاذ ياسر قاعد متنمر لك.
لا هيرد عليه. انا اسمعوا له. انا اقول هذا الطرح التوافقي هتهدأ به مصر، هيهدأ به العسكر،
اللي بيحدث ايه؟
هيهدأ به الليبراليون، وهيهدأ به الاقباط.
انت بتقول لنا كلام
هينعكس على قطاع كبير.
بتقول لنا كلام مش مقنع. ازاي انت بتقول ان اكثر الناس وضوحا وانحيازا للفكره الاسلاميه الدكتور مرسي، اتنزل الدكتور مرسي الدكتور عبد المنعم.
كويس.
طب المشاهد بتاع انا بقى
انا هقول
مزاجه وعاوز
هقول لحضرتك الفكر. في لابد ان يفهم الناس ان الاسلام الذي فيه انه القيام في صلاه الفريضه ركن للقادر عليه، للقادر عليه، فمن يعجز عن القيام الذي يجب عليه ان يصلي جالسا.
لا لا احنا الناس مش فاهمه، احنا على قد المشاهدين عموما. يعني
الاحكام الشرعيه احنا ما هو لازم يعني احنا حرمنا في الاعلام الباطل وفي التعليم الباطل ايام المخلوع من ان يتاح للناس الحظ في ان يتعلموا الاسلام. صور لهم الاسلام انه حدود قطع الايدي وقطع الرقاب، هذا هو الاسلام، في حين ان هذا لا يمثل في الاسلام الحدود الا عشر معشار لا يكاد يذكر، بل اننا ونحن ندرس الحدود نعلنها لطلابنا ان المقصود بالحدود الاخافه لا التطبيق، لان الشرع يتشدد في ان يثبت الحد تشددا يمنع من تشوفه لاقامته، وانما هو يريد ان يكون سيف مسلط على الرقاب. لن يثبت زنا، قل ان تثبت سرقه، لكن الاسلام هو الذي ينبغي ان يفهمه الناس. استاذ
حضرتك عشان معنا اتصال اكمل الجمله.
الاسلام الذي هو انه يجب حال القدره، فاذا عجزنا بننتقل، يجوز هنا اذا كان ضرران ولا بد للمسلم من ان يختار واحدا منهما، الضرر المحرم يرتكب اخف الضررين لتفويت اعظمهما. يعني انا ما ينفعش ان انا اقول لا اما فلان واما لا، مع انه الظواهر كلها تكاد تقضي، ونحن مطلوب الينا ان نتحاكم الى الظواهر والقرائن وان نتعامل على وفقها، بان هذا لن يكون يعني مرشحا ناجحا. والنتيجة يا اخوتنا في حالي
ما هو ده برضو
الا ينجح اسلامي،
مش من حقك تقول ان ده لن يكون مرشح ناجحا. انت ما تحاربش مرشح اسلامي.
احنا بنتكلم نحن نعيش الواقع يا دكتور عاطف.
لا
نحن نعيش مع
اعمل
الناس.
اعمل اتصال على اي ميداني وهاتوا
لن ننتظر حتى
ناخذ الاتصال. انت متحامل على الدكتور مرسي؟
لا لست متحاملا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بيك اتفضل.
ازيك يا فندم؟ مع حضرتك عمرو الحسناوي من زفت.
مرحبا يا استاذ عمرو.
الله يكرمك يا فندم، ربنا يبارك في حضرتك.
اتفضل.
بس بخصوص بس المرشح حضرتك الاخ اللي بيتكلم، واضح ان هو يعني ايه شبه متحمل شويه على الاخوان، ولكن انا عايز في عجاله لان احنا بنعاني في الشارع الان. يا دكتور عاطف حضرتك، كل الاسلاميين دلوقتي اجتمعوا فيما عدا حزب النور والدعوه السلفيه، حتى حزب النور نفسه جزء منه مع دكتور مرسي وجزء منه بسيط، او جزء مش هنقول بسيط، جزء يعني وافر مع الدكتور عبد المنعم. احنا دلوقتي حضرتك وصلنا لمرحله الاسلاميين ما عادش لهم اي وجود في الشارع الان. يا دكتور عاطف معايا يا فندم؟ الو
معاك معاك.
حضرتك الشارع النهارده كل اللي شايفه النهارده من الاعلام للاسف اللي سوى صوره الاسلاميين وعدم وضوح الرؤيه بالنسبه للمجتمع دلوقتي عند الاسلاميين. النهارده حضرتك بدل ما النهارده بنقول ان تسع الوزارات الاسلاميه او الاخوان والمجموعه اللي معاهم اللي هم متفقين على الدكتور مرسي، ليه الفصيل الفاضل ما يبقاش مع المجموعه ديت؟ يعني واحد قام من القامات زي الشيخ محمد حسان مثلا او اللي هي او الدكتور صفوت حجازي او الناس دي كلها، يعني لما بيتفقوا على الدكتور مرسي اولى بنا كلنا ان احنا نبقى مع الدكتور مرسي. النهارده حضرتك العلمانيين والليبراليين النهارده وصلوا، انا معذره يعني انا في قريه القرى اللي حوالي مني يا فندم معظمها كلها مع الدكتور مرسي، ولكن القرى اللي فيها حزب وفد او تجمع من الليبراليين العلمانيين بيسب الاسلام سب صريح ويسب الاسلاميين سب صريح. رجاء رجاء الاتحاد، والاتحاد ان يبقى حد يتكلم جماعه حزب النور او جماعه السلفيين ويبقوا مع بقيه الاسلاميين يا فندم.
طيب
وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا. عموما يعني فكره انه الشارع بقى ضد الاسلاميين وانه فكره مش عاوزين نرددها ولا نصدقها، لانه الكلام ده لا يوجد قياس علمي ليه، ولكنها هي انطباعات وربنا بيحرك الامور، وقد تحدث في الايام القادمه احداث يعني ربنا يعني اكيد هينصر الحق وهينصر اهل الحق، واحنا علينا ناخذ بالاسباب ونوضح مزايا المرشحين الاسلاميين وفائده ان احنا ننحاز للاسلاميين. ولسه قدامنا 3 اسابيع او 20 يوم ان شاء الله نستفيد منهم ونفيد فيهم ان شاء الله، والحوار ده نفسه بيخلينا نعيد المواقف وربما يتحد المرشحون الاسلاميون جميعا على مرشح واحد. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. مرحبا بيك تفضل.
اهلا بيك اعطف وضيوفك الكرام.
تفضل.
احب بس حضرتك بالنسبه للموضوع لما حدث استحداث مزبيرو انتفض كل الاعلام وقعد يقول ان اللي عملوا الاحداث مش المسيحيين بس، دول مصريين وليهم حق التظاهر، ورغم ان كان فيه اغلب المتظاهرين عند مسبيرو كانوا من المسيحيين وقليل من الثوار.
كمل بسرعة بس.
ولكن الايام دي والاحداث اللي مرت من ساعة ما حصل التجمع عند العباسية، التوجيه كله في الاعلام على اساس ان الاسلاميين هم المتظاهرين وهم المتجمعين في المكان الخطأ والمفروض ما يكونش فيها.
تمام.
انا بحمل الاسلاميين كلهم، كل العلماء الاسلام وكل المسؤولين على الاسلام مسؤولية، مفيش حد فيهم انتفض عشان يتكلم على اقتحام مسجد النور بهذه الشكل وبهذه الطريقة، وهذا مسجد له حرمته وله قدسيته. لو كان الاقتحام ده تم على كنيسة، هل كان هيبقى الموقف زي ما هو دلوقتي، ولا كان وكالات الاعلام العالمية والداخلية والخارجية هتتكلم على ان الجيش المصري بيقتحم كنيسة؟
ما هو هنرجع للحقائق لسه مش عارفينها،
وهنبقى
هل المسجد نفسك. المسجد لو كان فيه اسلحة يبقى من حقهم يقتحموه 100 مرة، لكن لو مفيش اسلحة ومفيش عنف يبقوا غلطانين. ده هنشوفه لان احنا مش عارفين لسه الحقيقة ايه. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بيك، اتفضل.
انا ترعاك زي حضرتك.
مرحبا بيك.
انا احييك واحيي ضيوفك الاول واحيي الاستاذ اللي كان بيتكلم دلوقتي، بس اسمح لي حضرتك ان انا هاجم حضرتك. يعني
هاجم يا عم، ده سهلة.
انت حضرتك يعني دايما بتبقى متبني وجهة نظر معينة. لو حاسس ان الضيوف اللي عند حضرتك ما تماشاش معاك في وجهة النظر دي بتبقى ديكتاتور جدا معاه.
لا لا
اعتذر. الدكتور احمد هيعمل معايا ايه؟
انا ده
انا دلوقتي يعني حضرتك متبني فكره معينه، لو هو خلفك الراي فيها
طيب يعني تبقى. انا اسف،
انا مش بدافع عنه والله لان انا ما اعرفوش، بس حضرتك
طيب خلاص يعني انت عاوز الدكتور مرسي يتنازل؟
لا مش كده والله خالص. انا لا من الاخوان ولا من ال، انا كنت بوايد الشيخ حازم، والشيخ حازم حسم الامر بالنسبه ليه، فيعني احنا عايزين حد اسلامي.
لا لا انت رايك ايه؟ انت رايك ايه؟
انا مش رايي، انا مش متصل عشان اقول رايي، احنا انا ده مش صندوق انتخابي ان انا احط صوتي انا. بس والله حضرتك دلوقتي هو بيتكلم صح، في اجماع دلوقتي من ناس كتير جدا على دكتور عبد المنعم.
لا لا مفيش، انت الكلام ده مش صح
حضرتك. معلش احنا
الكلام ده مش صح. ما هو انت منحاز.
انا مش منحاز والله، انا مش منحاز.
طيب يا جماعه اعملوا لنا المشاهدين لحظه بس، خليك معايا يا مدام، مش
هقطعك.
اعملوا المشاهدين يبعتوا ونعد الرسائل اللي هتيجي مؤيده للدكتور مرسي والمؤيده للدكتور عبد المنعم، وانا بتجيلي الرسائل يوميا والرسائل يعني. المؤيده حسب مشاهدينا المؤيده للدكتور مرسي، احنا عملنا استفتاء يومين جاء 300 صوت للدكتور مرسي وجاء 20 صوت للدكتور عبد المنعم، والنهارده نشوف جمعوا ابعتوا لنا الرسائل يا شباب. لكن احنا انا خد بالك انا محب للدكتور عبد المنعم ومحب للدكتور مرسي، لكن انا مش عاوز ابقى انا كقناه ليا دور في التشتيت، زياده التشتيت. العلماء مع بعض يقعدوا مع بعض بعيد عن المشاهدين ويحاولوا يقربوا، يعني بعيدا عن المشاهدين. لان انا كان انا وانا والمشاهدين طب هنعمل ايه؟ وانا هروح لقناه الاخوان واقول لهم تنازلوا هيسمعوا كلامي وكلامك؟ لا، دكتور احمد وهو قريب منهم ومحسوب عليهم فيما افهم، طب روح زورهم وقول لهم هذا الكلام، انزموا كلامك.
لا خليني
طيب معانا اتصال لسه. السلام عليكم.
لا هقول كلمتين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور عاطف؟
اتفضل.
ازي حضرتك؟
مرحبا بيك،
برحب بيكم. حقيقه انا في غايه الاسف وانا بشوف القنوات الفضائيه اللي بتقدح في الاسلاميين وبتتكلم عليهم. في الحقيقة أنا تذكرت يعني كنت عايش في المملكة العربية السعودية 2005 لما الإخوان كتبوا في الانتخابات، وكنت كتبت شعر عليهم، أردت إن أنا أقول لسه يعني عندي فرصة إن أقول لحضراتكم. يعني كتبت وقلت اهتف وقول إخوان إخوان، والله رجالة وجدعان ما قاموهمش السجن زمان وبرضه خشوا على البرلمان، طول عمرهم بيحاولوا بجد، همهم تزوير ولا عين، وقالوا ناويين على الاصلاح وكفايه بقى نشحته من حد ونحطه دمنا على دماغنا بدل اليهود ما يجيبوا دغنا، وكفايه ضعف بقى واذلال في الطين كفايه تمرمغنا، ويا حزب خد مني نصيحه او قول دي ايه دعوه فضيحه، يا رب تسقطوا بقى على خير او حتى تخرجوا بفضيحه، ده في عهدكم الناس ما كلوش عيان يموت علشان معهوش، اما الشباب فيا عيني عليه بقى كل شغلته حلق حوش، وتعالوا كده وسعوا للنور نواب جداد هيقولوا بنجور، وبلاش في التزوير وكفايه دورتوا ده منهور، قلت انتخاب حر قالوا مال، طب لسه ده منهور حالكم مال، والدقي ليه كلها التزوير قلت مساح دموعك يا امال، ما هو حسني قال خاطرين على مصر طب ليه؟ عشان بيصلوا العصر. ما تسيبوا شعبي يعيش في رخاء ماشيين معايا من مصر لمصر. اصل الجماعة دول لمؤاخذة جابوا للفراخ انفلونزا عايزين يخشوا المجلس. قال طب احنا في الغش افادزة. دول الجماعة محظورة يا عم، هم اللي خلوا الفقر يعم، هم اللي غلوا اللحمة كمان، هم اللي غشوا كياس الدم. يا ابني الجماعة دي جبارة، هم اللي ضربوا الطيارة، خلوا الشباب مش لاقي ياكل، قتلوا الجلوف في العبارة. هم اللي عملوا اتفاقية مع الصهاينة الحرامية وجابوا للأطفال سرطان بنسبة شوف كام في المية. للأسف الشديد يا دكتور عاطف أصبح النهاردة اللي كانوا بيقول حسني مبارك والناس اللي معاه على الإخوان المسلمين وعلى الإسلاميين عموما هم اللي بيرددوه أصحاب القضاءات الفضائية النهاردة والمذيعين، وبحاول أن أنا أدخل عليهم بلا جدوى للأسف الشديد. يعني نفسي أن أنا أنقل وجهة نظري وأقول للناس الإخوان ما عملوش حاجة أو السلفيين ما عملوش حاجة، عشان كل ما تحصل حاجة في البلد يقولوا الإخوان وسيدهم اللي عملوا كده. يعني كأنهم يعني لا يبصرون ولا يسمعون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عاطف معاه.
مرحبا بيك، اتفضل معاك.
معاك جابر ابو طالب من 6 اكتوبر يا فندم.
مرحبا يا استاذ جابر، اتفضل.
مرحبا بحضرتك ومرحبا بضيوف الاكارم.
الله يكرمك ويبارك فيك.
الله يكرمك. انا بس بوجه ان بداية اقول سامح الله الشيخ حازم ونسأل الله ان يغفر لنا ولاه. انا لسه جاي من الشارع دلوقتي حقيقة دكتور عاطف. انا بكلمك وانا بتقطع على من ممن نتجرعه من الشارع مما حدث من جراء المجموعة اللي مع الشيخ حازم ومن الشيخ حازم. الناس دلوقتي بيسبونا ويقولوا انتم اللي عملتوا كده. انا طول النهار في الشارع عمال اكلم في المجتمع يا جماعة ده خطأ، ده احنا ما بنقولش لحد روح، ولا انتوا الاخوان اللي قلتوا للناس روحهم عند العباسية. اقول لهم اقسم لكم بالله ما في حد من الاخوان راح عند العباسية، وقلنا الناس ما تروحش عند العباسية، وما حدش يروح يهاجم المجلس العسكري. فالحقيقة المجتمع يعني كل شوية اطمع اثنين ثلاثة احاول اقنع الناس واقول لا هم الاسلاميين احنا اديناكم، مش احنا اللي اديناكم فجر الشعب. انتوا عملتوا ايه؟ انتوا خليتوا ايه؟ انتوا سويتوا ايه؟ اذا كنتوا انتوا بس مش متحدين، انتوا للان ما انتوا مش متحدين. يعني انا بنقل لك هذا هذه المشاعر اللي يكاد انا 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 انا, أنا, أنا بتكلم وانا اتقطع علما مما يحاك بالاسلام وبالمسلمين نتيجه يعني فهم مغلوط عند اخواننا سواء كانوا اخواننا في النور او اخواننا في السلفيين. من فتره بسمع احد المشايخ الافاضل يقول انا متخوف ان حزب الحريه والعداله يستحوذ على كل شيء. يا اخي الحبيب انت متخوف من ماذا؟ متخوف من الاخوان وتامن على غيره وتامن على الليبراليين والعلمانيين ان ياتوا؟ متخوف من اخوانك المسلمين الذين ذاقوا المرار وذاقوا مراره السجن في عهد جمال عبد الناصر والسادات وغيره وغيره؟ هؤلاء تشك فيهم؟ بل تقف خلفهم وتقف ورائهم. يا استاذ دكتور عاطف يعني انا يعني ادعو الله عز وجل كما سمعت بالامس اخونا الفاضل الشيخ محمود يعني ليس يعني من الحق ان يرجع، ليس من النقصان او من نقصان الشيء ان يرجع الانسان عمن اتخذ قرارا يرجع فيه عادي، ليس من العيب، ليس من العيب ان نرجع اخواننا ونقف.
في صلاة تاني؟ طيب نكتفي. الدكتور انور الكلام عنده
لسه. انا الحقيقه يعني
في واقع طبعا
نلتزم بس بالتوقيتات عشان بس الوقت
ما اخونا انا بس الدكتور احمد مش عاوز الكلام ينسي بعضه وبعض. هو في بعض وقائع
لا سجل
انا مسجلها عشان الناس ما تنساش بس.
سجل. دكتور انور
في تسجيل بس انا لسه يعني حتى
يمكن ما انت اخذت 12 دقيقه يا دكتور
يعني حتى يمكن الكلام لانه الصوره كده انت بطرت الحقيقه.
ما هو احنا
انت احنا حضرتك كنت
احنا عاوزين بس يعني ننظم احنا كنا بنتكلم عن الاخبار
يعني حتى الصوره الحقيقه حضرتك
هتاخد كام دقيقه؟
3 دقائق.
ثلاث دقائق يبقى معذره هدي كل ضيف 12 دقيقه والحلقه معني كده باظت مني وبقت ممله. قابل لي الناس امبارح وقالوا لي الضيوف بتاعك بيطولوا وبنمال لان من الحلقه طويله عاوزين يبقى هنرجع لك تاني مش هنسيب الموضوع ده لما نرجع هنرجع لك تاني اتفضل يا دكتور انور
اتفضل
ما انا مش عارف ما هو دكتور احمد غير لي الموضوع انا كنت مدي الاخبار هتتكلم في الاخبار اهلا وسهلا ما انا بقيت الموضوع
لا هو بالنسبه يعني انا قد يكون لي رؤيه مختلفه عن المداخلات وما الى ذلك انا ما الحرج في ان يكون مرسي موجود وعبدنان موجود ايه المشكله يعني بس احنا نصلح من نفسنا احنا يعني نحاول ان نغير المشهد السامي حاليا انا حقيقه في محطه رمسيس اولياء الشهداء استوقفني مهندس اسمه سيد ناصر وكان وشاركنا في هذا اللقاء الاستاذ وائل الفتاح اللي هو يعني مذيع هنا فهو هو رجل من الناس قال انا لن اقول كما يقول الناس ان الاسلاميين خسروا في الشارع ولكن اقول هم على وشك ان يخسروا لابد ان يتداركوا الامر لابد ان يكون في وقفه انا بعتقد ان اذا كان في خساره في المرحله الماضيه ف90% منها وقفه العباسيه و10% منها الممارسات السابقه فهو احنا عايزين نتدارك الموقف عايزين نتدارك ان الاسلاميين والحقيقه يمكن انا يعني يمكن يعني ليه وجهه نظر منهم اصحاب الثوره وهم اللي عملوا الثوره ب30 سنه بدماء وباعتقالات وبقتلى وباسره الى ذلك الاسلاميين هم اصحاب مشروع النهضه هم المفروض يكونوا اكثر الناس حرصا على ان تكتمل المسيره انا ما اعرفش يعني ايه الـ كل الدعاوى التي قيلت عند وزاره الدفاع ليس لها محل من الاعراب في المسيره الثوريه السلميه اطلاقا المسيره الثوريه السلميه لا يوجد او مبرر اطلاقا من خلالها الوقف العباسيه ايه المطلوب في وقف العباسيه يعني ايه بيقولوا نجبر المجلس العسكري يسلم طب ما هيسلم يا اخوان وزي يعني قالوا مش ثم تطورت الامور الى ما الى ذلك المسألة اللي كنت أعلق عليها برضو الأستاذ عز هيكل طبعا الأستاذ عز هيكل انتفض مجلس قوم المرأة علشان يدفع عن الناس الدغيدي لما حكم بالجلد عليها لأنها تنشر الفسق وتزدري الدين وما إلى ذلك ما تدفعش عن الناس اللي في العباسية لأن هذا هو هوى الإعلام القائم حاليا هذا هو من يملكون بأيديهم القرار وما إلى ذلك فأنا أعتقد أن المجلس قوم المرة حاليا هو تكرار المجلس السابق يعني يمكن واحد أو اثنين أو ثلاثة اللي خرجوا وجيب دالهم يعني الحقيقة الخبر اللي هو يجب أن نقف عنده طويلا هو الاقتصاد ينهار وعلى إسرائيل كما يقولون علينا استغلال الفرصة طبعا وفي جدل قائم بقاله مئات السنين هل السياسة تقود الاقتصاد أم الاقتصاد يقود السياسة ولكن الحقيقة في تحقيق النهاية الاقتصاد هو الذي يقود السياسة وإسرائيل إذا ما حاولت أن تملأ الفراغ يعني هتملأ فراغ في التجارة الخارجية والتجارة الداخلية والتجارات البينية مع الدول العربية وما إلى ذلك وده بيؤدي يعني بيقول إن احنا لازم لابد يا جماعة إن احنا يعني نتدارك الموقف بسرعة لازم وده دور الإسلاميين أنا لا أخاطب غير الإسلاميين المشهد مشهد الاسلاميين ويعني حقيقه البعض اللي بيتصفوا بيقولوا اشمعنى الاسلاميين هم المدانين في وزاره الدفاع ايوه احنا المدانين في وزاره الدفاع احنا اللي بدانا الاسلاميين هم اللي بداوا وبداوا بلا هدف وبلا غايه وبلا مبرر امدس في وسطهم انا لازم يكون عندي فقه المآلات يا اخواننا لما اعرف ان هذا الموقف سيؤدي الى تدخل مندسين ما لازم انا احسم هذا الامر وخاصه انه بلا غايه وبلا هدف فالحقيقة المشهد الآن يعني أنا لازلت متفائل وأننا سوف نعبر هذه النقطة وسوف تنطلق المسيرة إن شاء الله وما أسهل أن نأتلف حتى مع تعدد المرشحين ويعني تعدد المرشحين لا يعني لو في هناك أخلاق وفي حملات نظيفة وفي التزامات أخلاقية سامية لن يكون هناك تأزم ولكن الأفضل طبعا أن نلتقي على مرشح واحد أما إذا استحال الأمر فطبعا علينا أن نتعامل مع الواقع بأخلاقية عالية وجزاكم الله خير
شكرا دكتور أنور جزاك الله خير على اختصار الوقت أستاذ ياسر
بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أنا عندي مواضيع كثير ودي يعني آخر يعني دورة لي في الكلام. انا اسف طبعا ان انا معتزل لفرق الاعداد لوجود حالة مرضية يعني في بيتي، لكن الكلام كثير. التقط اهم حاجة اللي انا كنت كاتب عليها حوالي 20 نقطة من كلام الدكتور عاطف، اننا لا نتعامل بهذه الروح. يعني الاسلاميين لن يعني يطبقوا دين الله عز وجل في الارض وهم بهذه الروح. الصراحة يعني الجو الذي دار خلال النصف ساعة الاخيرة، لا هذه الروح نحن على الاقل كاخوان مسلمين لا نتعامل بهذه الروح. اللي يقول ان الناس كرهنا في الشارع، ولا اللي يقول ان الفنون هيكسبوا لو انت لا نتعامل بهذه الروح. ونعرف جميعا ان الله تبارك وتعالى كل هذه القلوب بيده سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. فهذه الروح مش موجود عندنا. التخوفات ان الاعلام عايز يوجه كلامنا بيها، لا احنا سنقفز ونتجاوز هذا الكلام. اللي يقول لنا ان انتوا لو ما تجمعتوش على مرشح واحد الفنون هيكسبها، الفنون مش هيكسبها. يعني يقيني هذا في الله سبحانه وتعالى، ووجود مرشحين اسلاميين هيعيدوا ان شاء الله مع بعض، مش هنلاقي غيرهم. مش كل الرهان يا اخوانا على ان حد يتنازل لحد، بالعكس. انا كثرة المرشحين داخل الساحة تخدم مجتمعنا وتخدم المواطن وتعلي سقف الاجندة بتاعت المواطن وسقف الطلبات بتاعت المواطن. هذا امر جيد، وامر الاجود منه ان يكون عدد المرشحين من التيار الاسلامي. انا مش عارف انتوا خايفين ليه من ان احنا مرشح واحد او مرشحين وخمسة اسلاميين، والخمسة يتنافسوا على المقعد ويصفوا مع بعضهم. الامر يا اخوانا ليس بهذا السوء. الشارع الامثلة اللي بتضرب هذه امثلة فردية. حينما نجحنا في انتخابات 2011 اللي يعني برلمان 2012، كنا بنواجه في الشارع قبل ما الحكومة تعمل معنا الازمة مع الناس دلوقتي وتقول البرلمان ما عملوش حاجة، كنا بنواجه نفس الكلام يا اخوانا، ونفس هذه الحالات. والناس تقولوا ايوة انتم طلاب سلطة وانتم كذا، كان هذا الكلام موجود. مش لما تيجي حالة او حالتين في على هذا السياق نقوم معظمينها. وهذه روح بصراحة روح مقبولة، بالعكس احنا روحنا اعلى من هذا، وبنعتبر ان هذه دعوتنا وهذه رسالتنا اللي بنوصلها للناس. كتير من الناس مغمى عليهم اعلانيا ومغمى عليهم فكريا ومغمى عليهم الانجازات اللي بتتم على الارض، وبالتالي احنا دورنا ان احنا نتواصل مع الناس ليس اكثر. نتائجنا على الله تعالى وليس الاجراءات هي اللي هتنجحنا. احنا بس بنتقرب الى الله تبارك وتعالى بهذه الرسالة. امور كتير جدا، لكن معلش اسمح لي اخر حاجة اقولها عشان بس يعني يبقى كلام من داخل البرلمان. مسألة التكويش ان كتير جدا والاعلام بيتكلم على هذا الامر. يا اخواني لا يوجد ما يسمى حكومة من طيار وبرلمان من طيار اخر. النهضة تقودها الحكومات، ما يقودها البرلمان ولا يقودها السلطة القضائية. النهضات تقودها الحكومات ببرنامجها، لكن هذه الحكومات لها برنامج لابد وان يحمي هذا البرنامج اغلبية برلمانية طبعا يعني تنتخب من الشعب. فالحكومة عندها برنامج عايزة تنفذه، فهي بتقول انا عايزة اعمل 1 2 3، فعايزة اشرع قانون 2 و3. لابد من اغلبية تحمي هذا. انما الوضع الحالي دلوقتي ان الحكومة من مكان والبرلمان 508 ولا زاد دلوقتي بقى 2 كمان 510، كلهم معارضة. عمر ما الحكومة دي هتتقدم لخطوة للأمام. انا بس يعني بقول في المسألة مش مسألة تكويش، هي مسألة فعلا طبيعية جدا ان الحكومة تنتخب وبتنتخب من خلال انتخاب البرلمان. والامور يعني كثيرة جدا، لكن انا بركز مرة اخرى على ان احنا روحنا مش كده يا اخوانا. احنا يعني املنا في الله تبارك وتعالى كبير، وبنثق ان احنا مجهودنا طالما بذلناه باقصى ما عندنا ان شاء الله ربنا سيحقق لنا املنا.
طيب بالمرة لما تستأذن الاحداث في العباسية من الداخل.
نعم طبعا يعني العباسية يا اخوانا المشهد من الداخل غير المشهد اللي خرج على الاعلام، وللأسف المشهد الذي روجه السياسيون. السياسيون روجوا لمشهد ان هناك متظاهرون اسلاميون يواجهون اهالي داخل العباسية، اهالي يعني اهالي العباسية. والامر ليس كذلك يا اخوانا. انا احكي لكم مشهد لان انا كنت في اجتماع للهيئة البرلمانية يوم السبت حتى 12:00 مساء منتصف الليل، وجالي التليفون ساعتها ان فيه هجوم حصل على المعتصمين السلميين داخل الميدان العباسية. ورحت وعرفت ان فيه ناس جم مش من اهل العباسية، اللي حتى اللي اتقرب عليهم داخل الميدان الاعتصام مكان الاعتصام كانوا من مكان تاني، مش عايز اقول بس المكان تاني منين، لكن انا شفتهم برأي العين. كانت مكيدة مدبرة من القيادات الشرطية والقيادات العسكرية، وانا عامل استجواب في اسماء عشان بقوله هو بعيد. انا كاتب الاسماء وكاتب اسماء ضباط المباحث اللي دفعوا للناس فلوس وطالب حضورهم، اسماء الاستجواب، وكاتب اسماء البلطجية، وكاتب اسماء اللي حمل رشاش اللي حمل سلاح آلي من المعتصمين، واللي هم انضموا يعني المعتصمين وحامل ومعايا اسم اللي كان معاه بندقية آلية من داخل ميدان العباسية. الأمر ليس بين أهل العباسية وبين المعتصمين الإسلاميين، الأمر تم بطريقة عصابة حركتها الشرطة وحركها الجيش لإشعال هذه الفتنة، وإن يظهر في الموقف إن الإسلاميين ما بيهمهمش حد وبيهجموا على الأهالي وبيدبحوا في الأهالي، حتى ساء الأمر تماما ووصل إلى أن شاب ملتحي من داخل العباسية يقتل، شاب ينتمي للتيار السلفي يقتل من داخل العباسية، لأن الأمر وصل إلى هذا الحال من الاحتقان. إحنا يعني كحزب الحرية والعدالة وكما تقول الإخوة المسلمين لم نؤيد الزحف على ميدان العباسية يوم الجمعة، لأن إحنا رأينا أنه قد يكون لك ضرر كبير، وللأسف هذا حصل. يعني هذا مش فقاكة يعني ولا، لكن يعني مقدمات الأمر كانت باينة أنه ممكن يحصل استفزاز للمتظاهرين فيترد عليه، والأمر طبعا مش بإيدينا. يعني كل المحاولات التي بذلتها وبذلها إخواني من نواب الدائرة وبذلها الحرية والعدالة والعقلاء في المكان لمحاولة السيطرة على يعني أمر المعتصمين، يعني عايزين نكلم واحد، مش ممكن تلاقي واحد بس هو اللي كلمه، انت هنا راس وهنا راس وهنا راس. فالأمر يعني كان مقدماته تدل على أن نهاياته يعني كما وقعت للأسف يعني. فنحن في يوم الجمعة احنا ما لم نذهب إلى العباسية، لكن وصلنا فعلا الأخبار أن الجيش نزل بكل قواته، وده اللي يجعلنا نتساءل طب ما نزلتش ليه من أول يوم؟ لماذا لم تنزل في اليوم اللي رحلك فيه نائب الدايرة وقعدت تحايل عليهم أربع ساعات فرقولي بين الناس؟ ما بقول لكمش فرقوني المتظاهرين، قلت لكم حمولي شارع غرب الأشلاء وحمولي ابن عبادة الأنصار، هم دول مناطق الحدث وهم دول يعني الميدان كله، وتقصر الجيش في هذا ولم يتقدم ولو بخمسين عسكري شرطة عسكرية عشان يفصل بين الناس، مما يعني يشير إلى أن هناك يد تعبث بهذه الأمة، يد تريد أن يشوه صورة الإسلاميين تشويها يعني مش أكثر بقى من إن هم ما عملناش حاجة، لا ده بيعتدوا على الأهالي وبيضربوهم، يد عايزة تقول إن الشارع المصري يكره الإسلاميين وبيعتدي عليهم، اللي هو متمثل يقصده يعني من أهالي العباسية بيعتدوا على الإسلاميين عشان كارهين الإسلام، والأمر ليس كذلك. الأهالي العباسية قدموا زجاجات المياه وحموا ظهور المتظاهرين في اليوم الثاني للتظاهر، فهذه أمور يعني بتدل
إن مسجد النور كان في سلاح، كان في حد على الميزانة مع سلاح؟
لا يمكن لأحد أن يأتي بشاهد عيان على مثل هذا. أنا شاهد عيان على الأحداث الليلية اللي هي صباح يوم الأربعاء أن فعلا كان هناك سلاح، لكن عندما تفرق مزل لم يرصد أي شخص، وإن هذا كلام مرسل، أن هناك سلاح دخل المسجد. وإحنا عايزين نقول أن في عنف حقيقي مورس ضد المتظاهرين، إلا هناك يعني مقدمات يعني كانت غير جيدة من المتظاهرين في اتجاه المؤسسات الحساسة في الدولة.
شكرا أستاذ ياسر.
شكرا الله عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إحنا مدام نتكلم قدام مشاهدين وده في ميزان كتاب والسنة، ففي حقائق تاريخية بتكون واضحة قدام الناس. احنا طبعا بنتمنى التوافق لكن دي احلام، عاوزين نكون واقعيين. يعني مفيش يعني كل مرشح ان شاء الله مش هيتنازل، خلينا نكون واقعيين، مش عاوزين تفرض علينا الاحلام اللي هنعيشه في المثالية والاحلام اللي هي مش هتتحقق على الواقع. والدليل كمان اخونا يعني صراحة حازم لما ما وفقش، لو هو احنا كان في نية للتوافق كان قال خلاص في ثلاثة مرشحين اسلاميين لكن مصر. احنا نرجع بس في واقعة تاريخية عشان امور تبقى يعني مهما كان قدر الاخ وصدقه يبقى نديله حجمه الحقيقي. احنا انا عشرت طبعا بداية الحركة الاسلامية منذ بداية السبعينات ورؤيتنا وازاي دخلنا الاخوان وازاي كانت الحقيقة يعني بدينا طبعا في السبعينات كلنا جامعات إسلامية واتجاهات إسلامية في الجامعة، سمينا بمسميات مختلفة، وبعدين في الآخر اتفقنا على اسم الجامعات الإسلامية على مستوى الجمهورية كلها. كنا نعرف بعضنا البعض من أسيوط لإسكندرية جيدا، وفكرت فيه رموز موجودة، الرموز دي ما زالت أغلبها موجودة على الساحة، الآخر بس مسافر بره حاجة زي كده زي أخونا محي الدين عيسى أو كده، لكن كل الرموز موجودة في الساحة. إحنا يعني كنا شايفين احنا بدأنا في الجامعات الحقيقة كتلامذة اكثر تأثرا بالجمعية الشرعية وبأنصار السنة، وبرضو تأثرا بكتب الاخوان وبكتب الاستاذ سيد قطب، لكن احنا كجامعة اسلامية في الجامعات
لم تكن اخوانا في المرحلة الاولى،
يعني كان مشاربنا مختلفة. وبعدين احنا في يعني وصلنا ان احنا كشكل جماعة في الجامعات كلها وحدنا يعني الشكل جماعة موحدة في كل الجامعات المصرية،
وكلنا اتجاه يغلب عليه الاتجاه السلفي، يعني احنا نحينا ناحية الاتجاه السلفي ردا على افكار التكفير، لان احنا لما التكفير انتشر جينا نرد عليه من كتب الفكرية الاخوان ما وجدناهاش، فلجأنا الكتب السلف في الرد على وانشأنا المدرسة السلفية كلنا كمجموعة، انشأناها في اسكندرية انشأت مجموعة لي يعني اخوة في المدرسة دلوقتي والاخوة اللي هم دخلوا الاخوان من اسكندرية، وبعدين بدأت مفاوضات بين الاخوان وبين الشباب الجامعات انهم يدخلوا الاخوان، وبداية المفاوضات دي كانت في اسكندرية لقاء تاريخية لا يجب ان وبدأ يعني كان من الناس واحد اسمه استاذ محمد حسين عيسى موجود في الاخوان وقيادات الاخوان، وبدأ مجموعة من الاخوة ثم بدأت يعني بدأ كان في صلة لبعض الاخوان في اسكندرية في القاهرة لدخول الاخوان. المهم دخلنا الاخوان مجموعة دخلنا الاخوان وبدأنا ودخل معنا الاخوة حتى اصحاب المدرسة السلفية، لكن لم يكن عبد المنعم ابو الفتوح بالقطع وبالتأكيد هو اول من دخل الاخوان من المجموعة. دعني اتكلم اشياء ارى كما ارى اهزين. انت كنت ترى من بعيد، انا اقول لك من الداخل المجموعة الاولى التي دخلت.
هو كان امير الجماعة الامير
الاسلامي. هذا كلام غير صحيح بالمرة. لا يا اخي سيبنا اتكلم يا اخ احمد. لم يحدث اطلاقا ان كان الاخ عبد المنعم ابو الفتوح اميرا عاما للجماعة الاسلامية نهائيا واطلاقا. الاخ عبد المنعم كان قيادي عظيم ومخلص، لكن كان في اتحاد الطلبة. الاخ عبد المنعم كان تخصصه بيعمل لنا في الجانب السياسي، بيعمل مفاوضات مع صوف ابو طالب، لكن الجماعة كبناء فكري انا قرأت الدكتور عبد المنعم مذكرات ورديت عليها، لان هو وجد موضوع البناء الفكري الجماعة الاسلامية بعيد عنه تماما، وتطورها الفكري هو كان منشغل بالمفاوضات مع صوف ابو طالب كان هناك اخوة فاضل محمد عبد اللطيف في حزب الوسط وعصام العريان ومجموعة، كانت هناك صلات شخصية لاخونا الدكتور عبد المنعم بالاخوان، لكن لم يدخل معه احد اطلاق الاخوان. البداية القوية كانت من اسكندرية. انا متذكر بالضبط. احنا كنا جماعات اسلامية في الجامعات. ساذكر لك تاريخ. طيب اتفقنا ده لا نقطة والله لان لابد انتظر لا لابد انتظر انه يعني هذه تذكر كررت كثيرا ولابد ان توضح انا لست من تنظيم الاخوان المسلمين انا يعني ولكن حتى اقول
لست الان
من تنظيم
خلاص لست بقيت زمنا طويلا
نعم ويشرفني
قبل سنتين
ويشرفني هذا التاريخ و
ويشرفنا جميعا
يعني
ويعني هذا
تفضل يعني فنحن اتفقنا اذا كنا التاريخ في ثواني ان اول امير للجماعة الاسلامية على مستوى الجمهورية خالد داود اسمه خالد داود هو ضد الاخوان الان لكن كان
حيز عصبية لاسكندرية
لا ده اسكندرية ثم كان شخص اخر اسمه احمد يونس ثم كان الثالث حلم الجزار وهو الذي اشتهر بانه امير عام الجماعات الاسلامية اخونا عبد المنعم كان راجل مناضل في اتحاد الطلبة انا بس دعني وانا هنتقل المستقبل فورا المعسكرات اللي كانت البناء الفكري للجماعات الاسلامية لم يكن للاخ عبد المنعم ابو الفتوح تأثير فيها نهائيا كان سنة ابو زيد الله رحمه الله كان عصام العريان مات الله يرحمه عدد من الاخوه الموجودين هذه حقائق لكن اخونا عبد المنعم رمز وعلى خلق عالي وعلى المستقبل يعني هناك مشاكل ضخمه صاحبت خروج الاخ عبد المنعم من الاخوان او كده وما هو مجموعه الوفاق بينه وبين الاخوان هذا شيء يعني طبعا كل شيء جاهز مستحيل هذه نحلق في الاحلام وفي الرؤى يتفقوا ويجتمعوا ده كلام حتى هيبعدنا عن الواقع زي ما قال الدكتور ياسر ده الرؤى الاختلاف حاجه يعني صحيه وبعدين احنا ما ندعيش ان الرؤيه الاسلاميه السياسيه دي مش اراء فقهيه دي رؤى سياسيه عبد الدكتور عبد المنعم يعني الدكتور عبد المنعم يرى رؤيه سياسيه اصلاح كذا الدكتور سليم العو يرى كذا الدكتور محمود مرسي يرى كذا هذه رؤى سياسيه لا نقلبها روح في الطيب احنا اصبحنا احزاب طب انا بتكلم مش عليك يا دكتور احنا بتكلم كلام عام نحن احزاب سياسية اسلامية نحمل برامج لاصلاح الامة الامة الاسلامية الامة العربية ولسنا اصحاب مزايا ولسنا اصحاب مزايا الفقهية وبناء عليه
ايوه
وبناء عليه
بس هي بكسر الباء عشان معليش انا
وبناء انت جرتني اللي ان الاتفاق بين يعني فلنا يعني اخ اسمه ياسر امبارح استمعت له في الحافظ ايضا اخ حبيب وله علاقه بطيبه من السعوديه وظل يعني يتباكى على عدم الوحده هذا شيء لابد ان نحدد ان الامر صعب. لل لل يعني اخونا عمونا من خلافه كان جذري مع الاخوان وليس روح الرئاسة، واختلف مع الاخوان اساسا قبل انتخابات الرئاسة. والمجموعة التي وراء الاخونا عمونا اخوة افاضل ومن احد الناس الى قلبي ومن اقربهم وعمونا يعني الصلاة بينهم، لكنهم مجموعة بينهم وبين الاخوان حسابات عنيفة ولن يسلم
المشروع الاسلامي.
دعني هذا هو الواقع. عاوز نحلم بس احنا خلاص في واقع في انتخابات. اللي عاوز يحلم يظل يحلم في الكتب وفي لكن الواقع ان هناك مرشحين اسلام برؤى مختلفة وكلهم اخوة فاضل والاخ عمونهم راجل فاضل والدكتور سليم العوة واخوانا.
انا مش عاوز حاجة الوقت من الناس، انا عاوز اذا كان انت بتقول كلام صادم.
انت لا انا عايزين دي الحقيقة،
مش عاوزين نبقى حالة
يعني حتى انا عاوز اتكلم كلام كمان قريب. واقع لان ده بيشوه صورتنا نحن
انت قلت بقى
لا انا
خالد برضو انا قاعد وانا بسمعك الصورة شاهد قدام
لا لا يا دكتور ليه يا دكتور عاطف بقى الصورة شاهد لاننا يعني انا ومجموعة من الناس مش انا دخلنا تجربة الاحزاب من قديم حزب العمل وغير فرأينا ان الرؤى الاسلامية المختلفة دي ده شيء صحي وان الاسلام ليس يعني فسطاط الاسلاميين وفسطاط الليبراليين على فكرة برضو انا عاوز
نؤيد
انا برضو عاوز انا عاوز اقول لحضرتك يعني انا عاوز اقول لحضرتك يا دكتور مع احترام الكبير اللي انت ذكرت حمدين صباح
انا بضحك
لكن الحقيقة المجموعة اللي بيقولوا احنا ليبراليين ليس هناك ليبراليين حقيقيين في مصر، هؤلاء مجموعة العملاء وارباب الاجندات الاجنبية الخاصة. ليس هناك، احنا مع التنوع ونحترم الليبرالي الحقيقي ونحترم اي صاحب اتجاه، لكنهم مجموعة من لكن الاسلاميين ضخام جدا. لكن انا برضو عاوز اقول ان الاسلاميين دول يمثلوا الامة، هو ممثل الامة يعني الاخ الدكتور عبد الله هذا ممثل لمنطقة العباسية مش ممثل لجماعة الاخوان اللي انتخبوا اهل العباسية. يعني احنا لابد ان نحن مسؤولون عن الامة وعن افكار الامة. احنا برضو عاوزين نرجع نوع عايشين في القوقعة، واحنا الاسلاميين لابد ان نتفقوا لا احنا بنمثل الامة في اتجاهات والامة مش عاوزك تشوف حاجة واحدة، الامة عاوز تشوف رؤى وتختار. احنا الان لا نفرض عليهم رافق، ده اللي فقهاء اختلفوا في اربع مزايد في الفقه، احنا عاوزين رؤى سياسية. ايه ايه
المصيبه اخي خالد اصل احنا لا مانع ان احنا نختلف في الرؤى السياسية ونعمل، ولكن احنا في لحظة الاختلاف في الرؤى يعني تفتيت الاصوات
وهو الواقع كده. هذا هو الواقع.
اختلف ماشي، لكن ده احنا دلوقتي
نعم
احنا زي مجموعه من القوات في جيش، ده بيرى الهجوم وده بيرى الدفاع، لكن ما دامنا احنا في حاله معركه ما لو هيظل بتاع الدفاع مصر على الدفاع وبتاع الهجوم
خلاص قضي الامر يعني قضي الامر
وانتهى
قضي الامر.
يعني احنا مش ضد التنوع لكن المرحله، لانه هناك خصوم والخصوم بياخدوا منك
وتديهم. احنا مش
عاوزين عندك كتله الكتله انت بتقول
احنا مش عارفين نقنع واحد انسحب يعني بقى يا دكتور واحد طلع من المحكمه قانونا خرج اللي هو حازم اسماعيل مش عارفين نلم انصاره ويروح لاي مرشح
يمكن لسه هنلم
يعني في ده لك حتى الان يعني المرشح الذي خرج لم يعلن مثلا انه معاه في اسلامين تانيين وانتهى الموضوع. فاحنا هنعيش في الاحلام فتره انتخابات 15 يوم
ربنا عز وجل
الله سبحانه وتعالى
برحمته
يعني هذا شيء اخر نعم. يعني انا بس يا اخونا او انا ما بهاجمش وما بدافعش عن حد، انا قلت لك انا يعني خارج تنظيم الاخوان، لكن انا اقول انصاف ويعني واقول العدل والحقيقه. يعني تكبير اشخاص في ناس لهم دور كبير، هو فعلا من بدا لكن الاستاذ محمد حسين عيسى، لكن احنا ما نقولش هو صنع مجموعه كبيره، محمد عبد الله طه عصام العليان وابراهيم الزعفران ومحي الدين عيسى وابراهيم ماضي، كل الناس دول كانوا يعني كانوا دخلوا امتحان مع الاخوان.
طيب هناخد فاصل ونعود لضيوفنا الكرام.
القران حياتي يهديني لصراطي، القران حياتي هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، في صلاح حياتي القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي.
بالفكرة ومين اللي مؤمن بالشخص، مين اللي طول الوقت بياخد موقف واضح وواحد، ومين المتلون. ده برضو من النقطة المهمة اللي عايزين نطرقها كده طرقا، يعني عشان ناخد بالنا ان احنا بنتكلم عن هيحصل ايه بعد كده في الزمن، لانه مصر مش هتقف دلوقتي على ما يحدث. انا اخشى بس ان احنا يعني لو تاخدوا بالكم، لو كان الاسلاميين السلفيين والاخوان تضامنوا مع شباب الثورة وقوى الثورة وقوى الاحتجاجية في المذابح الاولى، ما كانش حصلت المذبحة الاخيرة دي. ولو كانوا سمعوا كلام السياسيين الصح اللي بيفهموا في السياسة مش بيتاجروا بالدين، كانوا عرفوا انه مجلس عسكري كان لازم يمشي من 6 اشهر زي ما كان القوى المدنية بتقول، وزي ما طول الوقت طلبت، بينما هم تحالفوا معاه لسبب واضح ويعني وصريح، وهو القفز على الدولة وعلى الحكم. طيب اذا احنا بنتكلم على هذه المفارقة يعني الحقيقة المعجونة بالألم. طيب نخرج من القصة دي بايه تاني من النقاط المهمة اللي لابد ان نتوقف عندها؟ ان احنا لازم نتوقف عند العنوان الكبير، وهو ايه اللي هيحصل بعد كده. اعتقد خصوصا انه دم ابو الحسن ابراهيم طالب الطب الرائع الجميل، وانا من الناس اللي يعني الشباب اللي كنت مدين له بالكثير يعني من متابعته واعجابه، فشيء مدوي ومؤلم ان يبقى في شباب نبيل ورائع وثوري ومحترم ومجتهد وشاطر وطالب في الطب، مش عارف ايه حكاية المذابح دي مستقصدة طلبة الهندسة والطب ومستقصدة عين شمس عموما، يعني عشان ما يتكررش، عشان خطر دم ابو الحسن ابراهيم ودم كل الشهداء المصريين في الفترة اللي فاتت، لازم ناخد بالنا من حاجة غاية في الاهمية، وهو انه مستقبل البلد دي لازم يبقى في ايد اصحاب المبادئ مش اصحاب المصالح. لا يمكن او اصحاب المصالح يحترموا نفسهم، انا بقول بوضوح سافر وسافل، لازم يحترموا نفسهم ولازم يبقوا مقدرين مصلحة البلد مش مصلحتهم الشخصية الضيقة، ولازم يبقى في فعلا توافق شريف ومحترم مش مغالبة ومش ركوب وغطرسة وغرور ونرفزة وضيق بالصدر. مش هينفع نعيش مصر بحكاية موتوا بيغيظكم دي. فأيها الإخوة الإخوان وأيها الإخوة السلفيون، تعالوا إلى كلمة سواء، انتوا بعافية في السياسة، فيعني من حقكم ان انتوا تمارسوا سياسة، من حقكم ان انتوا تترشحوا وتنتخبوا حتى تاخدوا الأغلبية، لكن مش من حقكم احتكار الحقيقة ولا احتكار السلطة ولا ان انتوا تتعاملوا مع الاخرين باعتبارهم موتوا بغيظكم. كل التجارب اللي فاتت من موقعة مارس والاستفتاء حتى الان بتقول ان انتوا غلطانين في كل خطواتكم، كل حاجة عملتوها غلط للأسف، وكنا نتمنى ان يكون الصواب بين ايديكم على الاقل، عشان انتوا وراكم ملايين وقدامكم ملايين، فعلى الاقل لما تيجوا يعني الناس ما تستعموش الناس قوي كده، انما انتوا استعميتوا الناس جدا والناس مصدقاكوا لاسباب برضو لا علاقة بانها فاهمة ان الموضوع يعني جاي من عند ربنا، وعلى ما نشرح لها ان الموضوع جاي من الارض مش جاي من السماء، هناخد وقت يعني والله اعلم هيصدق ولا لا. فخدوا بالكوا عشان انتوا وراكوا دماء بشر وناس ووطن ووطن، فما ينفعش ان احنا شغالين بمصلحتنا الضيقة، وما ينفعش ان احنا قاعدين في قبو ومساجين. يا اخي تحس ان الاخوان المسلمين والسلفيين كانوا قاعدين في سجن وزنزانة، واول ما خرجوا من الزنزانة بدأوا يعذبونا احنا اللي احنا لا دخلناهم السجن ولا احنا عذبناهم ولا احنا ألمناهم ولا احنا، بالعكس احنا دفعنا عنهم ومواقفنا شديدة الوضوح. ما بتكلمش عن شخصي المتواضع، لا، انا بتكلم عن القوى المدنية وعلى كل الناس اللي كانت وقفت معاهم في مواجهة حسن مبارك والنظام السابق بكل يعني سوءاته وجرائمه. لكن سبحان الله هم طالعين يعذبونا احنا وطالعين موتوا بغيظنا احنا، من اول بقى التشويه السمعة واختيال الفكرة والطعن بالكفر والطعن بالعمالة وكل الموبقات الفاسدة في السياسة اللي استخدمها الاخوان المسلمين الطارئ الاسلامي بوضوح بسلاح التخوين وسلاح التكفير. ونستطيع جميعا ان نقول عفا الله عما سلف، لكن نستفيد من الاخطاء، لان لو ما استفدناش من الاخطاء هتحول الى خطايا وجرائم. هقول اخبار سريعة وارجع الى مرة اخرى العباسية لانها مفتاح اللي هنتكلم عنه النهاردة فيما ما يخص السادة المرشحين. يعني عندنا لجنة الرئاسة النهاردة بتعلن انها تقاضي فارس الشاطر وحازم صلاح واسماعيل للاتهامات اللي وجهوها للجنة العليا. اظن ان الموضوع متأخر، اظن انه احنا مش هنوصل لحاجة، اظن انه اللجنة العليا للانتخابات فضلا عن المجلس العسكري في حالة رعب وزعر من التيار الديني ومن حركته، وانه ما فيش اي عدالة في التعامل مع القوى اللي في المجتمع في حالة زعر ورعب من التيار الديني، ومن ثم سايبه يعمل اللي هو عايزه، وفي حالة سحق ومحق وضرب القوى الثورة وشباب الثورة وكراهية لهم لانهم مستقلينهم وشايفين انهم مش قادرين يعني على افساد المشهد عليهم. طبعا لانه المجلس العسكري يبدو، لان النهاردة في اجتماع برضو في خلاص انتم مش عايزين تعملوا الدستور تحت حكم العسكر، هكذا قال الفريق عدان، فاحنا نعمل اعلان دستوري لصلاحيات الرئيس.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل.
عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخوانا المشاهدين، دكتور احمد موافي، حيث انه حضرتك وانا وكل الجماعة عيانين وبعافية شوية في السياسة، ويعني ما نعرفش كوز الدورة من الالف، فلازم نبقى يعني نقول ارائنا، واحنا وصحيح وقال ان كلامه سافر وسافل يعني، لكن ربما يكون كلامه حق واحنا نستفيد من نصيحة الأستاذ إبراهيم عيسى. ما رأيك؟ زائد إذا كان في تعليق عما سبق ادمجهم في بعض.
أن أتمم كلماتي السابقة،
تفضل.
وأبدأ هذا من قولك أنت الآن تتحدى الدكتور محمد مرسي والإخوان، فأنا أصحح الحقيقة المنطلق اللي قامت على وفقه وأساسه هذه المبادرة، أن يكون هناك مرشح إسلامي توافقي ويجعل له مجلس رئاسي يمثل فيه إسلاميون وليبراليون وأقباط لتهدأ مصر ولتنطفئ جذوة النار المتأججة من أكثر من جهة الحقيقة، سواء في الداخل أو الخارج. الهدف من هذا هو حب الإخوان والحرص عليهم والرغبة في بقائهم واستمرارهم. الحقيقة يعني نحن نشأنا في أول نشأتنا في مدرسة الإخوان، يوم أن لم تكن هناك مدرسة في السبعينيات الحقيقة إلا مدرسة الإخوان، وعلى وجه التحديد في دار الدعوة في التوفيقية أيام الأستاذ عمر التلمساني، بعد يعني أن فك أسره السادات عليهما رحمة الله، والأستاذ محمد عبد الله الخطيب. فكلنا أو قطاع كبير ممن ربي في هذه المدرسة وممن يناط بهم العمل الإسلامي الآن الحقيقة في الواقع، يعتبرون أن جماعة الإخوان هي صمام الأمان للأمة المصرية، وأن بقاءهم مهم لا لحكم الدولة ولا للسلطة، ولكن للإسلام باعتباره مشروعا حضاريا دينا ودولة. عرفنا الإسلام على أنه دين شامل يشمل الحياة بجميع قطاعاتها ومناحيها من خلال هذه المدرسة، فوجود هذه المدرسة حافظ على أن يبقى الإسلام وأن ينهض وأن تكون صحوة، يعني في ظل مناهج التغريب وفي ظل الإعلام الفاسد وفي ظل التعليم المضل، لم يكن هناك من وسيلة لبقاء هذا الدين، حتى مؤسسات التعليم الديني ممثلة في الأزهر أو في أقسام الشريعة في كلياتنا، الجرعة التي تقدمها الحقيقة جرعة ليست تفي بأن تجعل الصورة صورة الإسلام هذه الصورة الحضارية
التي يعني تتسع لتشمل الدنيا بكل مناحيها بالقدر الذي قدمته مدرسة الإخوان ممثلة في النتاج الفكري للشيخ حسن البنا عليه رحمة الله وللأستاذ الكبير سيد قطب. وأنا يسعدني ويشرفني أنهما ممن تخرجا في كلية دار العلوم, هذه الكلية المباركة التي أنتسب إليها. فبقاء الإخوان مهم جدا, ويضر ببقاء الإخوان الحقيقة أن يطرح مرشح إسلامي يمثل الإخوان فيرسب. هذه ستكون البداية لانكسار, أقول لا لانكسار الإسلام, آسف الإخوان, إنما لانكسار الإسلام والإسلاميين في مصر. القضية دكتور عاطف أكبر بكثير, يعني هناك طريق ممهدة يجرجر فيها الإسلاميون لأجل أن يرفضهم الشعب المصري, وكلنا يعرف أزمت مصر. والحقيقة نحن نعيش الواقع, يعني مهما قال أخونا الأستاذ ياسر بعد أن يعني قال كلمته, الواقع تغير يا أخواننا في الخمسة أشهر الأخيرة. لا يمكن بحال المنصف أنه يقول أنه يعني ما يزال صوت الشعب المصري مع القوى الإسلامية في ظل هذا التفتت والتشرذم. والكلام اللي قاله فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي, وهو أيضا ممن نشأ في مدرسة الإخوان وهو محب للإخوان, وأنا أكرر أن بقاء الإخوان صمام أمان للأمة المصرية, وأنه يعني بقاء الإخوان لا للحكم والدولة والسلطة, ولكن للإسلام باعتباره مشروعا حضاريا دينا ودولة تعليما وتربية. هذا أمر في غاية الأهمية, في غاية الأهمية. فمنطلق الشيخ وعبارة الشيخ قال أخشى أنه يعني تكون النتيجة مع تفتت الصوت الإسلامي الحقيقة بين كتلتين كبيرتين أنه يتاح حظ لغير الإسلاميين أن يحكم مصر, فتكون النتيجة استنساخ النظام وأن يسحق الإسلاميون وأن نعود إلى المربع صفر.
شكرا يا دكتور أحمد, جزاك الله خيرا. نشوف فيديو تاني ونرجع للدكتور أنور عكاشة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي, القرآن حياتي يهديني لصراطي, ومنهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
تعرفين بقى ان النهاردة كانت اسرائيل عاملة الساعة 4:30 ساعة الصفر عندها لاجتياح سيناء, لان كانت الخطة موضوعة كالآتي, ان على الساعة 4:30 قمة القمة مظاهرة العراة هتصل الى ابواب وزارة الدفاع. اول ما قمة الاول ما مظاهرة العراة تصل الى ابواب وزارة الدفاع, الخمسين بندقية الالية اللي موجودين في جامع النور يتحركوا بالطبنجات, ويتم 25 بندقية تفتح النيران مرة واحدة. مع فتح النيران بتاع اول 25 بندقية تكون ساعة الصفر وتجتاح القوات الإسرائيلية سيناء تحت حجة سقوط وزارة الدفاع في مصر. اقسم بالله العلي العظيم اللي بقوله لكم هذا ما كان سيحدث, اللي انا قايله يوم الاربع, وقايله من اسبوعين, وقايله من 3 اسابيع كما هو. كانت الاشارة كالآتي, قناة الجزيرة مباشر مصر بتنقل على الهواء, بمجرد ما يسمعوا الطلقات والكاميرا تجيب باب من ابواب وزارة الدفاع مع اسمه طلعات تتحرك القوات الإسرائيلية وتدخل سيناء. ادي القصة. طبعا انا يوم الاربع قلت والله 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 لان اسرائيل مش ممكن تستدعي 22 كتيبة من قوات الاحتياط علشان تضمها للكتائب العاملة من غير ما تعمل حاجة. ولكن كان هناك حديث ان المجتمع الدولي هيقول ان اسرائيل غلط ممنوع وقفهم.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
اخوك توفيق عكاشة
اخوك في ايه
في اللقب بس هو النهارده لابس شيك. انت لابس جاكيت اسود وقميص كلاسيكي انما هو لابس الوان شيك يعني شبابي. بيقول كلام يخلي الناس تترعب وتكره مش بس شكل الاسلاميين ده يعني مش عايز اتجنى من وشكم اذا كنت انتوا هتخلوا اسرائيل تحتل. مع ان طبعا وزارة الدفاع هي رمزة لكن فين يعني اقصد ادارة الجيش وفي غرف عمليات وناس قاعدة هم ال 400-500 عسكري اللي هم بتوع الشرطة العسكرية دول هم اللي هي بيحاربوا يعني ده حتى الشرطة العسكرية في الحروب لها ادوار يعني مش هي اللي بتقاتل بنفسها. وكمان كأن اسرائيل مستنية يعني ما حلتهاش وسيلة
اي مبرر
الا يعني الجزيرة مباشر مصر. نشوف رأيك على كل حال يعني ربما يكون كلامه نصايحه مفيدة.
هم علماء العقيدة كانوا بيفرقوا بين المعجزة والكرامة واوجدوا شيء اخر اسمه الاهانة. وهي الإهانة معجزة يجريها الله سبحانه وتعالى على يد من يريد أن يهينه بين الناس زي مسيلمة
على يد ولا على راس.
ايه
على يد ولا على راس؟
لا على يد يعني هو يعملها فيتحصل يعني. مسيلمة الكذاب بلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تفل في عين واحد من أصحابه فبرئت فتفل في عين واحد من أصحابه فعميت. قالوا لمسيلمة الكذاب قال يعني ايه القرآن اللي نزل عليك؟ فأتى بمضحكات يا ضفدع يا ضفدعين يا ابن مش عارف راسك في الأرض وحاجات كده حاجات مضحكة يعني. فهو اعتقد ان توفيق عكاشة يجري الله على لسانه ما يضحك. فايه بقى سلاح في النور وايه دعورة وايه بتوع النور هيضربه في الغراء يعني ولا هيضربه في يعني افلام حلوة قوي. المسألة التانية بطمن الجمهور والله 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 الحسابات الإسرائيلية تعلم تماما ليس من مصلحة إسرائيل الدخول في حرب مع مصر مهما كانت درجة الضعف التي تعيشها مصر. لأن إسرائيل حصلت بكامب ديفيد اتفاقية السلام ما لم تكن تحلم به في حياتها وفي عمرها. وجاء هذا لهم على خلاف المنطق والمعهود وما إلى ذلك. ويعلمون أن أي تحرش بمصر يعني إلغاء هذه الاتفاقيات والعودة إلى المربع الصفر وما إلى ذلك. فهذه خرافات من
وبعدين ده هم لو عملوا أي شيء دور التيار الإسلامي هيعظم ويزيد لأنه
وطبعا يعني لا هو عايز
يقوله هتبان بقى.
لا هو عايز يقوله التيار الإسلامي هو
الإسلامي ساعتها هيكسب ونص.
هو عايز يقول ان غلطة التيار الإسلامي هي اللي تجيب إسرائيل يعني كأنه بقى بيسترجع للناس بغلط. فهي دي مسألة. ولكن انا ايضا يعني لا الوم الا نفسي واخواني بان وجدنا وضعية وجدنا شكلية وجدنا ظرف وجدنا حالة نكون فيها متهمين بمثل هذه الاعمال.
طب انت معاك دقيقتين يا دكتور انور ما تكملهم في نصيحة واضحة تقولها لنا والمشاهدين نعمل ايه عشان ما تضيعش الفرصة من ايدين الاسلاميين.
والله انا اطالب الدكتور حازم صلاح ابو اسماعيل ان يعقد مؤتمرا صحفيا
ويوضح عن الدعوة مش عارف لمليوني يوم الجمعة
ويوضح لنا من اكمل حياة ويوضح موقف ويعلن انه انسحب من سباق الرئاسة مجبرا ومكرها ونحن نعلم انه صادق ونعلم أن ما تعرض لمؤامرة ويدعو أصحابه للإقامة في منازلهم وبيوتهم ولا معنى إطلاقا لمليونية الجمعة أو غير الجمعة. عايزين إيه المليونية؟ عايزة إيه يا إخواننا؟ عايزين نرد على اعتداءات العباسية؟ طب يعني تداعيات العباسية انتهت. كنا نريد من الجيش ان هو يسلم السلطة، قال هسلم السلطة. انا اطالب الدكتور حازم انه يبرئ نفسه، يبرئ نفسه مما ينسب اليه وانصاره. يعني انا يعني حقيقة من الامور اللي انا تعجبت بيها منذ ان بدأت الاعتصامات الدكتور حازم كل اخباره منقطعة على اساس انه اصيب بكسر في قدمه ومقيم في المنزل. وما أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تقديم المحاكمة بالتزوير خرج وعقد مؤتمرات صحفية وانطلق كالأسد الغصور، وكأن ما يمس شخصه أهم بكثير من أمن مصر ومستقبل مصر وما إلى ذلك. يعني كان ينبغي، أنا طلبت أنصار وكلمتهم قلت لهم خلوا الدكتور حازم يروح عند وزارة الدفاع قبل اليوم الأربعاء، يروح عند وزارة الدفاع وياخد الناس ويمشي، يروح يا عم يعتصم في التحرير، إيه المشكلة؟ يعتصم في اي مكان، لكن في مناطق حساسة، يعني في مناطق حساسة حتى ده في علم الامن القومي ممكن الامن يسمح في اسيوط ما لا يسمحه في القاهرة، ممكن يسمح في التحرير بما لا يسمحه في العباسية الى اخر هذه الامور. فهو انا في دقيقتين ونصف اقول يعني
لسه تاني؟
إيه؟ لا لا ما النصف بقى لسه اقول واناشد الاخوان وأناشد السلفيين وأناشد كل التيارات وأناشد كل من يزايد على سلمية الثورة أن يرجع إلى الطبيعة السلمية للثورة وينتظر. انشغلوا يا أخوانا بانتخابات الرئاسة، انشغلوا بالمرحلة القادمة.
دعوة الفكرة الإسلامية،
الفكرة الإسلامية التي تطمس كل يوم وآخر، واخد بال حضرتك؟ وبس أنا أقول للدكتور أحمد موافي، ليس الإخوان هم صمام الأمن للوطن، الطيار الإسلامي بكامله هو صمام الأمن للوطن، وعلى رأس هذا الطيار جماعة الجهاد الإسلامي. لا جماعة
الطيار الإسلامي بلا
مسميات، كل توجهاته وفي السبعينات برزت المدرسة السلفية وتموج الإخوان مع السلفيين أو جعل السلفيين إخوان والإخوان سلفيين.
شكرا دكتور عكاشة.
نعم
أنت وأخوك توفيق عكاشة، ربنا يكرمك جزاك الله خيرا. في الخبر بيقول إن أبو
بس الناس يشدوا إن هو أخوه، يعني ممكن واحد يلا
يقرأ يعني ياخدها على إنها مسلفة. أخوك في الوطن، أخوك في الوطن،
أخوك في الوطن.
بيقول أدعو الجميع
في العروبة،
حازم أبو إسماعيل بيقول أدعو الجميع للاجتماع يوم الجمعة بالتحرير في حدث كبير، وان هو هينزل في صلاة الجمعة وعاوز الناس تنزل في صلاة الجمعة. لسه هيبان التفاصيل، لسه معنا وقت. عموما نشوف فيديو ونعود للأستاذ خالد زعفران.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
في أجواء مهيبة بمسجد آل رجدان شيعت الجنازة العسكرية للمجند سمير أنور إسماعيل الذي راح ضحية اشتباكات العباسية يوم الجمعة. الجنازة تقدمها المشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق سامعانان رئيس الأركان وقيادات من القوات المسلحة.
نحتسبه شهيدا عند الله، احتسبناه عند الله شهيد،
بنقول واحنا بنودعه نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا يكون في عون المشير ويعينه على حمل المسؤولية.
سمير أنور إسماعيل صف ضابط أصيب بطلق ناري بالبطن إثر أحداث فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع، وتوفي بعد وصوله مستشفى الزهراء الجامعي متأثرا بجراحه.
هو ضحية، ضحية للعباسية، ضحية للعباسية في رقباكم.
يذكر أن أعداد المصابين من أفراد الشرطة العسكرية حوالي 20 مصابا، والنيابة العسكرية تباشر التحقيقات مع نحو 320 فردا من المتورطين بأعمال تخريب المنشآت العامة والهجوم على مقر وزارة الدفاع. محمد بهاء، الحياة اليوم.
كل
ده على الجانب الخاص بالجنازة. لكن النهاردة كان في زيارة قام بها المشير حسين طنطاوي، تمت لزيارة المصابين في مستشفى كوبري القبة واللي أصيبوا في أحداث العباسية اللي نتج عنها إصابة عدد كبير يعني عشرات في حقيقة، وأوصى المشير بتوفير أقصى درجات الرعاية للمصابين. بعد كده كان في جولة أخرى لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحديدا مكان الأحداث في ميدان العباسية وتفقد مواقع ما حدث امبارح على مدى ساعات اليوم.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي.
إننا على الدرب المبين نبتغي صلاح العالمين، إننا على الدرب المبين.
محمد مرسي رئيس مشروع
جهاد للعلا وحبلنا متين.
نحس بهؤلاء السائقين في المواقف الذي كانوا يستغلون من قبل رجال الامن في الداخلية قبل ذلك، هؤلاء الذين يسعون على ابنائهم ويحاولون ان يقتاتوا فتحرر لهم المخالفات وتعوق طريقهم ويجدوا على السيارة مخالفات في السنة 20,000 جنيه و30,000 جنيه، وقال لي واحد قال انا بعتها ب17 وما عنديش حمشي خلاص انا عليها 20,000. هؤلاء لديهم مشاكل، وكان كثير من ضباط الداخلية قبل ذلك المربوطين بحبيب العدل وغيره يمتلكون مثل هذه الأدوات وسائل المواصلات بدون تراخيص ويعمل عليها أولاد وشباب صغار حتى بدون رخص، ويفقدون أحيانا حياتهم لأنهم يحاولون أن يكتسبوا ويقتاتوا. هذه مشاكلهم ويجب أن نجد لهم حل. وأطفال كما يقولون أطفال، ليسوا أطفال وإنما أكبر من أطفال، أطفال وغيره ما يقال ويسمى مع كل أسف، وقلوبنا تنزف. أطفال الشوارع من يهيمون على وجوههم في الشوارع، ومن يستغلون كما تقرؤون اليوم وأمس، وأن تأخذ منهم دماءهم على إنها تبرعات ويعطوا ملاليم صغيرة وتأخذ هذه الدماء وتباع الكيس ب65 جنيه للمستشفيات الخاصة وغيرها. هذا دمار للوطن. هؤلاء فئة من الشباب ومن الأطفال الذين لهم الحق في أن ينشأوا على الأخلاق الحميدة وأن يكونوا على المبادئ الأصيلة لهذا الشعب المصري.
روحنا فداء المسلمين، إننا على الدرب المبين نبتغي صلاح العالمين.
محمد مرسي رئيس مشروع مشروع محمد مرسي نضال سياسي مشرف.
أتعجب عندما أسمع من رئيس جامعة ينعقد فيها أسبوع شباب الجامعات ويشكر الحكومة على توفير 150 مليون جنيه لهذا الأسبوع، فيما تنفق 150 مليون جنيه؟
إننا على الدرب المبين نبتغي صلاح العالمين، إننا على الدرب المبين نبتغي صلاح العالمين. قولنا وفعلنا جهاد للعلا وحبلنا متين.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
ومنها
ناجي دوما تاجي في كل الأوقات كالقرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن
حياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواني المشاهدين، عدنا إليكم مع ميزان القرآن والسنة، وندعو الله عز وجل أن احنا يعني نكون أهل للقياس والوزن بميزان القرآن والسنة، ونعوذ بالله عز وجل من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل، وإن احنا نكون يعني دعاة للخير وللم الصف وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أستاذ خالد، إيه المعروف وإيه المنكر في الزمن الملخبط ده؟
احنا الحقيقة لنا وظيفة أساسية كإسلاميين هي دعوة هذا الشعب وإقناعه بالفكرة الإسلامية وبالأخلاق الإسلامية وبالقيم الإسلامية. وكانت الحركة الإسلامية حققت نجاح كبير جدا حتى مع وجود الطاغية السابق حسن مبارك، ودي لابد تكون هي شغلنا الشاغل الأول، ثم تأتي بعد ذلك الانتخابات. وما دام ربنا سبحانه وتعالى وفقنا في إقناع هذا الشعب وارتضينا بالطريق الديمقراطي، فإحنا هيكون عندنا رصيد دائم. وبعدين نحن يعني يجب أن ننفصل عن هذه الأمة، هذه الأمة المصرية التي هي في القلب من الأمة العربية والأمة الإسلامية، هي الطليعة. والشعب المصري شعب متدين، تدين سهل سلس، تدين يجمع بين الأئمة الأربعة، وغير متعصب لأي مذهب مثل كثير من البلدان اللي بيتعصبوا فيها الأحناف أو يتعصبوا الحنابلة. والدكتور أحمد طبعا أستاذنا هنا فالشعب المصري شعب يملك رصيد إيماني وخلقي وحضاري وتاريخي يمكنه من أو يكون فيه يعني تنبؤ بأن مصر دي تكون دولة رائدة ودولة حامية لحمى الأخلاق والقيم الإسلامية في العالم العربي والعالم الإسلامي، وتقودنا للمواجهة المعسكر الغربي الذي رأس رمحه وإسرائيل، وضع إسرائيل بيننا كأمة عربية. عاوز تقول إيه تاني؟ تسأل في إيه تاني؟
لا أنت بالنسبة للأحداث العباسية، احنا شوفنا الفيديو بتاع الجندي
مشير والجندي
في تعليق.
طبعا ده حاجة مخجلة جدا وحاجة سيئة جدا. جندي من الشعب الطيب من الناس الطيبين المسلمين رايح يؤدي واجبه الجهادي وطارق أسرته، وعاوز ينتهي من فترة تجنيده دي يقضيها يكون بيواجه فيها العدو الصهيوني، العدو الغربي، أعداء الأمة المصرية، لنا أعداء كثيرين جدا إسرائيل وغيرها، فيفاجأ بأن مصري مثله يقتله بلا ذنب وبلا جريرة، فدمه وروحه تصرخ بأي ذنب قتلت. فالحقيقة اللي قتله ده مجرم أيا كان اتجاهه أيا كان الراية اللي بيحملها، ولا ليست لا ده جهاد ولا ده عمل وطني ولا ده عمل ثوري ولا ده عمل دنيء وقذر. وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يغفر لهذا الجندي ويصبر أهله، وندعو الله سبحانه وتعالى لا تكرر مثل ذلك مرة ثانية.
طيب في تصريح عاوز أخذ رأي حضرتك فيه لأنه خصوصيته.
فضل.
دكتور ناجح إبراهيم بيقول أبو إسماعيل لا يعترف بأخطائه وخبرته السياسية ضعيفة. هل أنت متفق مع هذا الكلام، ولا حتى كان هذا التصريح كان يبقى نصيحة شخصية بينه وبينه؟
هو أخونا الدكتور ناجح على أساس أنه بيوجه هذا الكلام مش لأخونا حازم، لأنصار أخونا حازم. هو أخونا الفاضل الأستاذ حازم خد خبرة من والده الشيخ صلاح أبو إسماعيل في الانتخابات وفي الحشد وفي العمل الجماهيري. لكن الحقيقة الطريقة السريعة اللي خاض بيها أخونا حازم إسماعيل، أخونا حازم دليل كان في البيوت وصل أنه مؤثر جدا في ربات البيوت وفي طبقات من الشعب المصري، وأنا أرى أنه كان له دور ناجح جدا في القنوات الفضائية وفي الدعوة الفردية وفي الدعوة العامة. أما دخوله المسرح السياسي وإصراره على التحدي القرار اللجنة الدستورية سواء كان خطأ أو صواب بهذه الطريقة وبهذه الشكل، يعني أحدث خلل في كثير مفاهيم الشباب الصغير، الشباب الذي قلده، الشباب الذي انغلق على الاستماع له والدفاع عنه دون أن يسمع بقية الإخوة والمشايخ والأساتذة الآخرين. ف فانا ارى ان الدكتور يعني حازم تاخر في اعلان ان ما حدث خطا وانه لابد ان يتراجع وان يعني يرشد الشباب الى
طريق الصحيح. توقعاتك للنداء اللي قاله ده يوم الجمعه، ايه اللي ممكن يحدث يوم الجمعه
اذا كان
هل هيعيد موضوع جنسيه الوالده مره ثانيه ام 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 سيعلن انحيازه لاحد المرشحين ام سيعلن؟
انا كنت فرح جدا ولما عرفت ان الشيخ حازم بينشئ حزب اسمه الامة المصرية، وقلت ده هيبقى واقع وميبقاش فقط الاخوان والسلفيين هم اللي بيصارعوا معهم على الحياة السياسية، هيبقى فيه طيار اخر مختلف، وده اسراء الحركة الاسلامية. وبرضو كنت يعني برضو اتمنى ان اخونا عبد المنعم يبقى في ذهنه لو ما كانش في الرئاسة ينشئ حزب ويكون برضو له رؤية وله تصور. لكن الحقيقة إذا كان دعوة بتاعت يوم الجمعة دي شخصية من أخونا حازم بدون ما يشاور فيها الطيارات الإسلامية والاتجاهات الإسلامية الأخرى مثل الإخوان أو الدعوة السلفية أو الإخوة السلفيين في القاهرة أو الجماعة الإسلامية أو الأزهر أو يعني، بالحقيقة برضو ما زلنا نمشي في خط غير منضبط وغير مسؤول إذا ما كانش دعوته دي بالتشاور واتفاق مع الإسلاميين، وحيقودنا الى مزيد من يعني من الامور الصعبة والتي قد يعني نحن محتاجين لتحسين صورة الاسلاميين امام الشعب المصري وامام المجتمع المصري.
نشكرك ونشوف فيديو ونعود للدكتور احمد موافي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي
وجهه للسيد احمد شفيق وهو كان عضو في حكومة عاطف عبيد المتورطة في بيع القطاع العام ونهب البنوك، وكذلك حكومتي احمد نظيف المتتاليتين، ودي طبعا اكبر جريمة ارتكبتها في حق مصر انها سلمت الوطن واقتصاده لمجموعة من رجال الاعمال الذين لم يكن يعبؤون الا بمصالحهم الشخصية بعيدا عن مصالح الوطن. كيف، ما هو موقفك وكيف استمريت في مثل هذه الحكومات فضلا على الاتهامات الموجهة لكم شخصيا فيما يخص المطار او القاعة او الصالة الثالثة في مطار القاهرة والتي قدمت فيها بلاغات للنيابة العامة، والمؤسف أن النيابة العامة حولت هذه البلاغات للنيابة العسكرية باعتبارك عسكري سابق، رغم أن هذا القانون أصلا قانون غير دستوري ألا أن يقتصر محاكمة العسكريين على القضاء العسكري، لكن أرجو أن ترد على هذه الاتهامات كلها مع كامل تقديري لجميع المرشحين.
بداية انا ما كنتش ناوي ارد الحقيقة بس هرد. نمرة واحد، القضايا اللي راحت للنائب العام لم تحال الى النيابة العسكرية خالص، موجودة عند النائب العام وعند قاضي التحقيق وهم اللي اتموا التحقيق وليس النيابة العسكرية. نمرة اتنين، ما تم
مفتوحة يا فندم ولا اتقفلت؟
كله لو كان في حاجة كنت انا رحت، انا قاعد معاك اهو يعني. فيما يتعلق بوجودي في وزارة الدكتور عاطف عبيد ووزارة الدكتور نظيف، اعتقد اذا كان ليك حد من الاصدقاء او تقدر تصل للملفات وتطلع على مضابط الجلسات هتشوف احمد شفيق كان موقفه ايه في كل مدار في هذه الجلسات، وكم من الاجراءات توقفت عن انها يعني نستمر فيها، وكان سبب توقفها المجهود احمد شفيق واخرين. اعتقد ان انا كنت اتخيل الحقيقة اما وجهت سؤال لحضرتك وللاخ اللي سبقك الاخ
خالد علي.
انا قلت في السؤالين الحقيقة ان السيد المرشح المحترم
ده مفيش داعي تاني للسؤال.
دي واحده يا فندم، بس دي واحده. اتمنى لك النجاح وتوافق ان شاء الله في اللي انت فيه، بس عايز اعرف لو انت اخترت واحد من الموجودين نائبا هتختار مين؟ ده كان السؤال اللي شرحته لكل الزملاء للسبعه. اعتقد كان يعني كان احرى بيك يا دكتور انك تطلع على الموضوع بدقة قبل ما تتكلم مع احمد شفيق بهذا الشكل. شكرا جدا.
دكتور احمد، نشوف تعليق حضرتك.
اولا الحقيقة شيء محزن كاشد ما يكون حزن ان يتاح هذا الحظ لشخص ابان الثورة، يعني قام التحرير وقعد ولم يمشي الناس ولم ينصرف احد إلا بعد أن قبل المجلس العسكري إقالة الفريق شفيق مع كامل الاحترام والتقدير، لكن من حق الشعب أن يختار من يكون رئيسا له. وده الحقيقة اللي بيقودنا إلى السؤال، ما الذي جرى للثورة المصرية؟ يعني عجوزها لم يعد كصدرها، يعني العجز المنتهى. الأمة قبل يعني سنة ونصف اجتمعت عن بكرة أبيها، لا شفيق ولا سليمان، احنا قاعدين في الميدان هكذا، وتنجح الأمة ويسقط الرئيس ويذهب اللواء عمر سليمان ويذهب شفيق. هذا هو الواقع، هذه هي الثورة. لكنه جرت في، وده الكلام اللي هيقودنا الى ان نعود الى مقالتنا الاولى الحين، واضح انه فرض علينا طريق نمشي فيه ينتهي بنا الى هذه الحفرة، الى هذه الهوة السحيقة، ان يكون المخلص المخرج للناس هو هذا النظام السابق، مرة ممثلا في اللواء عمر سليمان ومرة اخرى ممثلا في الفريق شفيق، وأن يتاح الحظ لهذا الفريق أن يجلس وأن يناقش وأن يجد له من يصفق ومن يستضيفه في قناة. ما الذي جرى؟ أنا أسأل هذا لكل المصريين الذين يستمعون إلينا والذين استمعوا له أمس. ما الذي جرى؟ الأمة التي خرجت في يوم واحد قرابة 20 مليونا في كل الميادين، لا شفيق ولا سليمان جنبا إلى جنب مع حسني مبارك، هي نفسها الأمة التي تسمع الآن لشفيق وترضى بأن يكون مرشحا للرئاسة ويتاح له هذا الحظ. لا شك علامة استفهام كبيرة وعلامة تعجب، وأنا الحقيقة لا يخجلني ولا أجد يعني شيئا من الخجل أن أقول أن جزء كبير مما آل إليه الأمر ومما أتاح لشفيق وغيره هو أن الإسلاميين الحقيقة لم يحسنوا الخطى على طريق الثورة، فهذه مسؤوليتنا. وأنا أعتذر للأمة المصرية وأؤكد أننا لو بقينا الكلام اللي قاله فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي على هذه الحال من الفرقة وأن تتفتت الأصوات، سيأتينا شفيق أو سيأتينا عمرو موسى، وحينئذ سوف يسحق الإسلاميون. أفيقوا أيها الإسلاميون قبل أن يضيع الوقت.
شكرا دكتور أحمد. نشوف فيديو ونرجع للدكتور أنور عكاش.
قرآن حياتي يهديني لصراطي،
قرآن حياتي
منطقي، انما هي المصلحه اللي بتحركهم، المصلحه في ان يجري انتخابات بسرعه
واعمل واحط المادة 28 اعمل كده لما مصلحتي تتغير اطالب بتعديلها. احنا من الاول ولغاية دلوقتي بنقول المادة 28 مخالفة للقواعد الدستورية. المادة 28 متناقضة مع الدستور ذاته مع الاعلان الدستوري نفسه ومداد يدعى الاعلان الدستوري متآتر ويجب تعديلها من اول يوم بنعترض عليها لكن مش النهاردة بقى نعدلها ما بقاش في وقت نتعدلها. تمت وفتح باب الترشح وقبلت الطلبات وتم الفصل فيها وانتهينا.
المادة 28 تبقى او لا تبقى؟ لمن لا يعرف ياريت تشرح لبعض المشاهدين ايه هي المادة 28 ببساطة لو سمحت.
المادة 28 الاعلان الدستوري هي حقيقة كانت موجودة في دستور 71 بعد تعديلاته في 2007 وكانت بتحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعون. الفلسفة بتاعتها ساعتها
برضو عشان اللهجة القانونية يعني ايه تحصن من الطعون؟ يعني محدش يقدر يروح المحكمة ويطعن على دور اللجنة.
صحيح تطعن على قرارات اللجنة امام اللجنة فاللجنة تعتقد في خطأ مادي ملموس وقع منها او من القضاء.
يعني انا لو حضرتك اللجنة وانا تضررت وانا واحد من مرشح الرئاسة للقرارات اللي صدرت منك فانا لما اروح ما روحش اشتكيك لطرف تاني اعلى اللي هو المحكمة الدستورية او المحكمة الادارية العليا. لا انا اذهب لحضرتك واتظلم منك وحضرتك اللي انا بشتكي من قرارك حضرتك اللي تقول
انا غلطت في بصلاح غلطي
بالظبط. هي دي المادة 28
تسليم تام بحق هذه اللجنة باعتبار انها موجود فيها قضاء مشايخ قضاء القضاء في مصر ان هؤلاء الناس لن يتعمدوا لا التزوير ولا التدليس ولا الخطأ وانما لو وقع خطأ وعرفوا انهم غلطوا هم بنفسهم اللي هرجعوا في كلامهم يقولوا يا اخواننا احنا غلطنا وكذا وكذا. وده اللي حصل مثلا مع احمد شفيق مثلا فريق احمد شفيق لما قالوا هيستبعد بينجم بعد التظلم بيقول لك رجعوا في كلامهم وقالوا يبقى احنا هنرجعه. بس اقول فلسفتها ايه من وجهة نظر بغض النظر انا مؤيدها ولا لا. فلسفتها انه منصب رئيس الجمهورية من الاهمية ومن الخطورة بمكان الا ينبغي ان يلاحق بالطعون طوال فترة حكمه لا سيما اذا كان يقعد 4 سنين فيقعد 4 سنين منهم سنتين ونص الناس مرفوع عليه قضية انه ما دفعش مش عارف ايه وانه زي ما يحصل في مجلس الشعب. فعنده هو بنك هو شخص واحد مش مجلس والطعن عليه ممكن يهز من ثقة الناس فيه. ده كانت الفلسفة نقبلها او لا نقبلها ده موضوع تاني.
يعني ده منطق اللجنة في انه هي محصنة زي ما حضرتك تفضلت ضد ان حد يطعن فيها.
طيب
كلام بقى المستشار البسطويسي معناه ايه؟
كلام المستشار البسطويسي معناه انه هناك قوة وطبعا بتحدث بشكل واضح عن المحققة المحافظة دينيا اخوان وسلفيين مثلا انه جم وافقوا على هذه المادة كواحدة من المواد اللي استفتينا عليها في التعديلات الدستورية في 19 مارس آنذاك بدت لهم مادة جيدة وبالتالي ممكن تتوافق مع مصالح الوقت للمستشار هشام. أما وإنهم جم في مرحلة لاحقة ووجدوا أن هذه اللجنة ربما تكون مسيسة من وجهة نظرهم وبالتالي ده هم استبعدوا الشاطر مثلا مهندس خيرت الشاطر استبعدوا سين وصاد اذا ده ممكن هذه اللجنة انها تيجي كده تفاجئنا بقرار انه اخر مرشح احنا نحلم بيه كاسلاميين هو اللي ينتخب ويبقى رئيس الجمهورية وما نقدرش نطعن عليها لانها عاملة زي القرار النهائي. اما وقد صدر فقد انتهى.
القرآن حياتي.
دكتور انور انا اديك فوق الفيديو يعني عرض خاص.
نعم.
البارادعي بيقول بيقترح انه عاوز رئيس مؤقت وكتابة الدستور ثم انتخابات برلمانية جديدة. يعني عاوزها معكوك. يعني عاوز نختار رئيس مؤقت وبعدين نعمل دستور وبعدين نعمل انتخابات برلمانية جديدة. وصباحي بيقول الاسلام السياسي سيعزل مصر عن باقي الطيارات. شوف تعليقاتك.
هو بالنسبة للمادة 28 هي هذه المادة بتحصن قرارات اللجنة الرئاسية. اعتقد ان هناك مشكلة في هذه المادة ليست بسبب صياغة المادة لكن بسبب تشكيل لجنة الانتخابات
بسبب سوء الظن. سوء الظن
لا هي 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 مشكلة خطأ. هي لجنة مشكلة خطأ يعني رئيس اللجنة والاعضاء اللجنة هم ازاي ده هم دول كانوا بيقودوا الانتخابات في قبل كده واخد بال حضرتك الـ 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 لكن هو عموما تحصين مثل هذه اللجان وجهة نظري وانا راجل درس القانون احيانا بيقصد بها الثبات. يعني ايه يعني ما تبقاش في المسائل اللي هي العليا دي اللي هي مرتبطة بمصالح عليا انها يعني ممكن ده ممكن يبقى فيها ضرر. يعني ممكن النهاردة تطعن في قرار اللجنة في حال كونها مطعونة وتبقى 6 أشهر في الطعن والانتخابات تتأجل ويبقى من حقك انك تأجل الانتخابات واخد بال حضرتك. لكن الحفاظ على ثبات مراكز رمى الرجاج ده ممكن، لكن هو المشكلة كلها ان هي هل اللجنة المشكلة استخدمت هذه المادة استخداما عادلا وموضوعيا وقانونيا ام لا؟ يعني هو من ضمن الاستخدامات غير الموضوعية ان شفيق استعباده وصبح خارج المادة غير دستورية، انت لجنة غير مخورة انك تحكم دستورية القانون او عدم دستوريته. يعني دي مثلا مش يعني ما يعني فهي دي اللي بتطرح الشكوك الجانب السياسي وليس الجانب
القانوني. بس كانت لها وجهه نظر برارته، يعني قالت ان انا موضوع قانون العزل اللي هنتحرك بيه شفيق ربما يعني لا يقر او يطعن عليه فيقبل الطعون فيه.
طب ما هو
في عدم دستورية الانتخابات.
حضرتك انا حضرتك عارف ان انا راجل قانوني، هو القانون اصبح نهائي يجب النفاذ. الطعن عليه دي مسألة تاني خالص، يظل نهائي واجب النفاذ الى ان يجبر الطعن عليه وتحكم المحكمة الدستورية بغير ذلك. ولذلك
لما تحكم المحكمة بغير ذلك وعاد انتخابات الرئاسة
لا بدون طويل، ولو اسلامي كده يبقى كده هو حازم ابو اسماعيل اثبت ان امه مش مصريه هيجي انتخابات، امه مصريه مش امريكيه هيجي انتخابات اطلاقا. ده هو يقول طب خد تعويض. فهو هذا يعني هذا الامر جعلني يعني اتقزز ليه، لان انت لجنه غير مخوله بالحكم على دستوريه او عدم دستوريه هذا القانون. وهذا القانون هو مجلس الشعب اقره المشير اللي هو بيمثل رئيس الجمهوريه تصديق على ونشر في جريده رسميه واصبح نافذ، واخترت بيه كلجنه بانه اصبح نافذ واستبعدت يا شفيق ثم بجره قلم قلت ان القانون غير دستور. غير دستور ازاي؟ وباي يعني يعني انا اقول لحضرتك هذا اللي هي. ولذلك لو ان هذه اللجنه عملت بعد وظل استبعاد شفيق كان ممكن ما يصارش عليها هذه الشبهات، واخد بال حضرتك؟ لكن حته ان انت تحصن بعض الهيئات لثبات المراكز القانونيه التي تصدر عنها ولثبات العمليات لخطوره هذه اللجان فده معمول بيه في كافه المنظومات القانونيه، واخد بال حضرتك؟ يعني هو زي ما يعني هو شوف سيدنا عمر بن الخطاب لما كان بيجيله هو واحد قضى بالقضاء وواحد تاني بيقول له ده القضاء ده غلط، كان بيجري القضاء الاولاني لثبات المراكز التي ترتبت على هذا اليه على هذا القضاء. ده حضرتك بالنسبه للماده 28. فهو المشكله مش في الماده 28 من وجهه نظرك القانوني، ولكن هي المشكله ان هذه اللجنه غير عادلة وطبقها وكانت محصنة بالنسبة لحزم أبو اسماعيل وبالنسبة لخيرة الشاطر ثم لم تكن محصنة بالنسبة لشفيق وتجاوزت كل الصلاحيات القانونية حينما قالت بأن القانون مش دستور، واخد بال حضرتك؟ الموضوع الثاني اللي هو ايه بقى حضرتك اللي انت قلت لي عليه دلوقتي
كلام البرادعي
هو الدكتور البرادعي منذ أن فقد الأمل في سباق الرئاسة وتاريخه وقف حائلا دون أن كده، وهو يحاول بقدر الإمكان إيجاد موضع قدم له في العملية السياسية الهدف الوحيد منها هو ألا يظل المشهد في أيدي الإسلاميين. رئيس مؤقت بعدين يضعوا دستور وبعدين يحل مجلس الشعب. عارفوا العملية دي لو هتستغرق 5 سنين، طب ما هو اللي حصل هيبقى 5 سنين، مجلس الشعب 5 سنين، الرئاسة هتبقى 4 سنين أو ما إلى ذلك. فهو يعني هو مش كتير، بس هو عايز يبقى رئيس مؤقت غير المرشحين، ويبقى دستور ما يتوضعش بالطريقة اللي هي نص على الإعلام الدستور، وبعد كده حل مجلس الشعب بيبقى برضه بنفس الطريقة. هو عبارة عن يعني زي الرجل الغريق الذي يضرب يد هنا ويد هنا حتى يظن ان يده قد تعلق بغرف شجر او ما ذاك فينقذ منه. ده بالنسبه للدكتور البرادعي. النقطه الاخيره اللي حضرتك سالت فيها اللي هي ايه حضرتك؟ معلش
خلاص يبقى كفايه دي؟
لا قول لي انا هقول لك يا
صباحي على الاسلام.
ايوه
سياسه الساعه المصري عن باقي الطيارات.
عن باقي التيارات ولا باقي الحدال؟
باقي التيارات.
باقي التيارات المصرية
الليبرالية
والليبرالية
يعني
هو احنا هيبقوا في بيننا وبين بعض عداوة
يا طيب. هل ما اصل حضرتك ودي النقطة دي انا اشرتها من اول الثورة ما كانت بتقوم، كانوا الليبراليين والعلمانيين وما اشبه اللي هو اخي الاستاذ خالد قال ما فيش في مصر الليبراليين والعلمانيين وما ذاك، وانما دول مجموعة يعني ايه انا اوصفهم بانهم يعني عملاء وعندهم خسة وليس عندهم اي نوع من انواع ولا يهمهم مصلحة البلد ما الى ذلك. كان يقول لك هم يقولوا مدنية مدنية، فاذا قال اخواننا الاسلاميين الاسلاميين يقول لك لا عايزين شعارات توافقية. هل الشعار لا يكون توافقي الا ان نقول ان مصر علمانية او مدنية او مدنية
او يطلع الاسلام منها
يعني لماذا اذا قالوا مدنية يقول هذا شعار توافقي؟ هو المدنية دي قسم مشترك بين الليبرالية والاسلام اتوقع ده الليبرالية المدنية اللي هي العلمانية الكحة. فهم برضو حمدين صباحي وقد دخل بقى في المعمعة وكان متحالف مع الاخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب وكان بيتكلم على الاسلاميين وكان بيتكلم على الاسلام وتطبيق شريعة اسلامية، لما وجد المشهد امامه يستدعي ان هو يخوف من الاسلاميين طب من يعزل الطيارات الاخرى؟ ايه المشكلة؟ من يعزلهم طالما انا خدت اغلبية طب انا هحكم. هم بقى يبقوا ينظموا صفوفهم في مرحلة قادمة ويبقوا طب ايه المشكلة في انهم يتعزلوا طالما انا القاعدة اللي هو وضعها اللي هي حكم الصندوق انا خدت بيها الاغلبية وخدت بيها وبقيت انا اللي بقود المشهد. فحقيقة ده كلام كله تهويش، ويجب على الاسلاميين ان يضع كل هذه في اعتباراتهم. وحقيقة في كلمة انا كنت دايما اقولها على الاخوان المسلمين، الاخوان المسلمين يتفننون في صنع قيادات بعد ذلك تقف في وجههم، يتحالفون مع مش عارف مين علماني، لو انه بدون تحالف الاخوان المسلمين لم يكن له يعني اي ذكر في الحياة السياسية، ثم بعد ذلك لما يشم نفسه يهاجم في الاخوان المسلمين. وممكن اعدد اسماء كثيرة من هذا يعني في الماضي واخد بالها، ناجي الشهابي وعمر حمزاوي لما اختاروه ومصطفى بكري وايمن نور.
مصطفى بكري
والله العظيم قابلت الاستاذ حسن مالك قلت له يا استاذ حسن مالك انتوا بتتخالفوا مع ناس بعد كده يعدوكوا، وقلت له قصه الراجل اللي ماشي راح صلي الفجر لقى دم متجمد من البرد شاله حطه في جيبه سخن راح لدعه. واخد بال حضرتك يعني اخوان المسلمين دول متخصص، ما هو صباحي ده حلف معاهم في الانتخابات وقعد يقولوا صباحي قريب من الاسلاميين والقوى النظيفه ومش النظيفه، ما هو دلوقتي وكلهم هيبقوا ضده.
شكرا دكتور انور،
بارك الله عليك.
استاذ خالد عندنا خبر نضيفه على ما سبق، 5 ملايين دولار لمسيحيه اعتنقت الاسلام. اسمها سوزان بشير في ولاية امريكية سنة 2005 اعتنقت الاسلام وكانت شغالة في شركة اسمها ETT، ارتدت الحجاب وبدأت تصلي الجمعة فبدأ رئيسها يضايقها ومرة شد الخمار من على رأسها وقال لها انت ارهابية فرفعت قضية وبعدين فصلوها من العمل سنة 2010 فرفعت قضية خدت تعويض 30 مليون جنيه مصري.
والله بسم الله الرحمن الرحيم، اي يعني انا بستفسر او يعني كانت نتيجة ان حد يتنصر وما يتنصرش عن اقتناع بيأتي بصحوة اسلامية كبيرة. في السبعينات، بداية السبعينات، في احد القساوسة في الابراهيمية القسيس متعصب اعلن انه تمكن من تحويل 3 من الديانة الاسلامية الى المسيحية. 3 دول الحقيقة واحد منهم كان مخبول داخل مستشفى الامراض العقلية، وواحد كان واخد فلوس وبعدين سابهم ورجع، والثالث ما نعرفش عنه حاجة. دول ده لما اعلن وعمل ضجة قامت صحوة اسلامية كبيرة جدا والناس بقت تحتفل بمولد النبي عليه الصلاه والسلام شهر كان اثرها رد فعلها صحوة اسلامية كبيرة جدا. فواحده يعني ما فيش مشكله يعني ان شاء الله يدخل بدلها مئات والاف.
احنا دخلت الاسلام
اسلامت انت ده خلاص
اسلامت
انت قلت خبر الاول واحده خدت 5 مليون
ما هي 5 مليون اللي هم
30 مليون دولار
5 مليون دولار
خلاص اسلامت ده. وبعدين هو اي ضجه حول الاسلام الناس تقرا خلاص ده 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 في صالحنا وفي صالح الاسلام. الناس احنا عاوزين الناس تقرا وتبحث. احنا يعني هدفنا عرض عرض الادله على صحه ديننا والناس تقرا. ما بنخافش ابدا من المناقشه وطرح القضيه المناقشه بين العقائد.
طيب عندنا قضيه اخرى وهي قضيه القلاقل اللي بتطلع باستمرار في سيناء، وشفنا انه في هجوم شمال سيناء عناصر متطرفه تستهدف بقذائف صاروخيه كمينا امنيا بالشيخ زويد وتصيب مجندين، وقوات الجيش تسيطر على الوضع وحاله من الرفض الشعبي للاحداث.
ده برضه من سيئات النظام السابق انه ترك مجموعات تكفيريه بسيطه كان ممكن الرد عليها، ولم يمكن الاخوه الذين يحملون فكر اسلامي واضح ان يذهبوا الى سيناء ويردوا على هذه الافكار.
طب ليه ما يبقاش في مبادره شعبيه من بعض الاحزاب الحريه والنور والحريه والعداله والنور مع بعض، وياخدوا الناس اللي عندهم خبره في حوار هذه الفئات ويتم التواصل معهم؟
ده شيء جيد ومطلوب جدا. طيب
ده اقتراح
الناس اللي عندهم قدره على
الحريه والعداله انه يعملوا لجنه لمحاوله اللي يظن انه هناك جماعات عندها بعض التطرف في وقد تكون برضو هي لعبة ملعوبة لقلاقل وخلاص، وقد تكون الموساد اللي بتمولها ولا هم متطرفين ولا
خلاص،
لكن هم بيعمل بيان رب دقنه وخلاص.
قد يكون، لكن هو في الحقيقة هناك مجموعات تحمل فكرة التكفير، حتى نكون منصفين ولهم قصة ولهم ويعرفها أكثر الدكتور ناجح إبراهيم الموضوع.
طيب نبقى نكلم الدكتور ناجح ونحاول نعمل حملة للموضوع. في خبر بسيط لكن نقف عنده، إنه على كوبري الساحل صباح اليوم تاكسي عداد في اتنين في ملف حاد شوية، سواء الظاهر كان ماشي بسرعة شوية او اختل فنزل في النيل فتوفوا جميعا. انما الشاهد اللي انا خلاني اخد الخبر واقف عنده موضوع الاستعداد للحظة الموت، يعني الاتنين الركاب اللي معاه كانوا بيخططوا لايه، النهارده رايحين فين وبكره هيعملوا ايه وبالليل هيعملوا ايه وبعد بكره والشهر الجاي والسنه الجايه، وبيحوشوا ايه وهنجيب ايه للجمعيه وهنجوز مين وهنقابل مين ونعادي مين ونحب مين ونكره مين، وكذلك السائق هيمون 80 ولا 90 وهي اني بنزينه وهي يعمل ايه، واذا كان التاكسي بتاعه ولا التاكسي مأجره وهيلم ويجيب لاولاده لحمه ومروح ولا فراخ ولا ما يجيبش، عالم يعني
عالم
كل ده في لحظه بدون ترتيب، واحنا كلنا ماشيين والدكتور مرسي والدكتور عبد المنعم والدكتور مش عامل حسابه انه في كوبري وانه في ملف وانه في نيل
كبار
في ملك موت والثاني والثالث
الحقيقه اثرت موضوع يعني مهم جدا للحظه الحاضره. الناس قلقه ايه اللي هيحصل، الناس كلها الان الاسلاميين وغير الاسلاميين والشعب المصري هننتخب مين، ولو انتخبنا اسلامي ايه اللي هيحصل، هيعمل ايه، والدول الخارجية هتعمل معانا ايه، والاقتصاد هيبقى شكله ايه، ولو نجح واحد من الفلول هيعمل ايه وهيضيق على الاسلاميين ولا هيدخل في قلق عام. لكن الحقيقة لابد يبقى في ايدنا ثقة في ربنا سبحانه وتعالى، وان الله بيده الامور وبيده الكون وبيده التغيير كما ذكرت حضرتك. فنثق في الله سبحانه وتعالى ونتوكل عليه ونضرع اليه وندعو، وان شاء الله ما سبحانه وتعالى يرتب ويدبر ما فيه ان شاء الله يكون خيرا لمصر وللأمة العربية والإسلامية.
جزاك الله خيرا. نختم مع ضيوفنا الكرام ومع الرسائل القصيرة. أنا بس بحد
رسائلكم إلي تجدد العمر تشد على يدينا للفكر والنهوض، وواجبكم علينا نبارك الجهود رسائلكم إلينا.
علامنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا ضيوفنا الكرام، مرحبا إخواننا المشاهدين. كنت لك حاجة قبل ما نقول في
الرسائل، إن الإخواننا المرشحين الإسلاميين ناس افاضل الثلاثة، الدكتور سليم العوى بنعتها والدكتور عمنا مفتوح، من افاضل ناس خلقا واخلاقا ودعوة الحق وعقيدة واضحة، واخونا ايضا الدكتور محمد مرسي يعني خلق عالي وادب جم
بناء عليه.
بناء عليه احنا يعني انا شايف ما شاء الله ما حدش بيطعن في حد،
بناء عليه
احنا نحاول يعني يبقى عندنا حلم
وندى الثلاثة مرة واحدة.
فلكن المطروح الثلاثة ناس افاضل يعني برضه مما يطمن ان الثلاثة ناس افاضل وايا منهم يستطيع ان يقوم باحلامنا خير قيام. يعني
هذا مش دي رغبة الصندوق، صندوق بتقول لك واحد بس. نعود لسكلتك امك وسكلتكم امهاتكم، نقولها لمين؟
نقولها لهذا الذي يحرك الاحداث بليل لاجلي أن تنهار مصر. لن تنهار مصر، فمصر العلماء رحمة الله عليهم دائما ما كانوا يقولون مصر المحروسة، فعين الله تحرس مصر، فكل من سولت له نفسه أن يجر مصر إلى الفتنة فإنه إن شاء الله سوف تحل به نقمة الله وسوف تسلم مصر. تكلتك أمك يا هذا.
دكتور أنور،
والله احنا نقول لكل من لا يفكر في مصلحة الإسلام مصلحة البلد ويقدمها على مصالحه الشخصية ضيقة، سكلتك أمك.
نقول سكلتك أمك لمن يضع على عيونه غطاء حتى لا يرى العقيدة الإسلامية البسيطة التي تسيطر على الشعب المصري، وأنه لا يرضى غير الإسلام حاكما ومنهاجا يعيش عليه.
نقول لمين ويحك أو ويحكم؟
ويحك أيها الإعلامي الذي يعرض الأحداث عرضا ليضلل به الناس وليصرفهم عن دين الله قرآنه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فالمزاج المصري مزاج إسلامي ولن يسمع لك، وسيبقى إسلاميا إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويحك.
والله نقول ويحك لكل من يخطط لأن يخرج الثورة عن طبيعتها السلمية بأي دعوة من الدعوة.
وأنا أقول ويحك لمن لا يتصور أن الإسلام دين الرحمة ودين العدل وفيه الأمن والأمان والمصالحة مع جماهيرنا العربية المسلمة.
نقول لمين من أنتم أو من أنت؟
من أنت أيها الذي يعني يقود الناس الحقيقة لأن تقع منهم هذه الأمور التي تضر بمصر سلما أمنا اقتصادا؟ يعني ينبغي أن تعود إلى رشدك وأن تعود إلى صوابك وأن تتقي الله في مصر والمصريين.
نقول من أنتم لأولئك الذين يعني يمنون أنفسهم باستنساخ حكم مبارك المخلوع بدعم مرشح من الفلول كرئيس الجمهورية.
أقول من أنتم لمن يتصوروا أن الإسلاميين قد ضعفوا أو أن الشعب قد انفض عنهم، إن شاء الله ما زال الشعب يحب الإسلاميين وسيعود إليهم
إن شاء الله. نقول لمين خسئت أو خسئتم؟
أقول الحقيقة لمن يعمل الوقيعة بين مصر والدول العربية وعلى رأسها الدولة السعودية الحقيقة، ومصر والدولة السعودية دولتان كبيرتان لا بد من بقائهما في حال من الوفاق لأجل مصلحة الأمة العربية والإسلامية، أقول لهم خسئتم خسئتم خسئتم.
أقول خسئتم لكل الذين يتآمرون على الثورة السورية ضد بشار الأسد.
أقول اليهود خسئتم لتربصهم بمصر وبسيناء وبجيشها الباسل.
نقول لمين كفاك أو كفاكم؟
أردت أن أقولها يعني بقوة، لكن أقول كفى الإسلاميين الحقيقة أن يضيع الوقت، فإن الأمور يعني من وجهة نظري تكاد تفلت من بين أيديهم، وستكون الخسارة عليهم وعلى مشروعهم الحضاري وعلى مصر خسارة كبيرة.
أقول الإسلاميين كفاكم اختراع معارك جانبية وأعداء وعداوات وهمية ومطالبات لا أساس لها في الواقع، كفاكم وانظروا إلى ما ينفعكم وينفع الإسلام وينفع مستقبل مصر وهو الانتخابات القادمة، وجزاكم الله خير.
وشارك إخواني وأقول الإسلاميين كفاكم تعصب لجماعتكم وصار الآخر من الإسلاميين، لابد أن نصحح ما انتقد إلينا وموجهنا إلينا من انتقادات ونتعاون ونجتمع جميعا.
نقول لمين؟ أفق أو أفيق؟
مرة أخرى أفيق أيها الإسلاميون، لقد أغلقت أمامكم الطرق وقدر لكم أن تمضوا في هذه الطريق، فإن لم تفيقوا فإن النهاية هي هذه الهوة السحيقة التي سوف يسحق فيها المشروع الإسلامي، وحينئذ لن ينفع البكاء. أفيقوا.
أقول للإخوان المسلمين، أقول لهم أفيقوا واعلموا أن الواقع في الشارع المصري يختلف تماما من اللحظة التي سبقت الانتخابات. مجلس الشعب يحتاج إلى جهود جبارة وطريقة جديدة في التفكير وطريقة عقول جديدة لكي نستعيد ما فقدناه.
وأنا أقول للأخ حازم أبو إسماعيل والمحبين له أفيقوا، وأنا أثق فيه وأظن إن شاء الله أنه سيكون له موقف طيب يوم الجمعة القادم
إن شاء الله. إن شاء الله. نقول لمين جزاك الله خيرا أو جزاكم الله خيرا؟
جزا الله خيرا الوفد الشعبي ممثلا في رئيسي المجلسين الشعب والشورى والأحزاب وممثل الأزهر والكنيسة في إصلاح ذات البين بين الدولة المصرية حكومة وشعبا وبين الدولة السعودية لأجل مصلحة الأمة العربية والأمة الإسلامية.
والله أنا هقول جزاكم الله خيرا للدكتور عاطف ولتبنيه القضايا الإسلامية وهموم الإسلام في هذا البلد، ولكن يعني هو كان في أخ زارني قبل السفر الأستاذ سمير يسري وقال لي لابد أن تطرحوا فكرة المعاشات للمناقشة والحوار على مجلس الشعب، بيقول الواحد بيبقى مرتبه يفوق الألف بيجي حل معاش بيبقى 300 و200 وحاجات بتبقى كبيرة جدا، في حين رجل زميله ممكن يحال على المعاش أو يجدد ليه ويبقى بيقول لازال هذا الأمر، هو بيعاني من هذا الأمر حاليا.
هو عنده رؤية للحل؟ ما هو ده موضوع شائم،
ما هو طالب ان الحل هو موطن عادي،
لانه هو لما بيترك عمله درجته بتفضى، الدولة بتيجي تعين واحد جديد بياخد مرتب.
لا هو مشكلة ان هو بيقول طب يعمموا على الناس، يعني لو كله ترك عمله في بعد الستين
يعني اللي بيتعمل لهم مد او اللي بيتعمل لهم بيرجع مستشار يعني بيتكلم على غيره الذي يحصل على ميزة تجعله يستمر في الحصول على راتب.
يعني هو بيقول الموضوع ده يطرح وصحيح، يعني
المنطق يقتضي انه لا يستعان بانسان مهما كان بعد المعاش،
بعد سن المعاش،
لان مصر مليانه بالخبرات
طبعا،
ولازم الكادر اللي في الصف الثاني والثالث يطلع.
وانا كنت كلمت
لما هي محسوبيه، هي نوع من انواع مجامله الزملاء، واللي في المسؤوليه الان اللي بيطلع رئيس اللي بيطلع المعاش ده كان بيبقى رئيس المسؤول فبيجامله
وهو مصعبه،
هو سيجامل عشان يبقى برضه درس.
لا وبعدين هو حضرتك انا كنت كلمته ان انا كلمت اخواننا في مجلس الشعب ان موضوع الحد الادنى للمرتبات يشمل التامينات والمعاشات، يعني يجب ان يكون هناك ايضا حد ادنى للمعاشات.
هيئه التامينات لها نظام بيحكمها وهي مؤسسه ماليه بتجمع الفلوس ثم تعيد من نفس الفلوس،
ده اغنى
عاوز يتشاف ما
هو عاوز فلوسها،
الجهه تشوف الفلوس وضعها ايه، القدرات الماليه ايه، هل تقدر تزيد ما تقدرش، يعني عاوزه دراسة
يطرح للدراسة.
حاضر
ماشي جزاكم
الله خير. خليك فاكر الموضوع في رقبتك واحنا
والمرة الجاية ان شاء الله. هو طبعا سخونة
الأحداث فوق راسنا من فوق.
ربنا يبارك فيك يا رب.
أقول جزاكم الله خيرا لإخواننا الذين يريدون أن يوحدوا بين المرشحين، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق لما فيه خير الإسلام والمسلمين. وانضم إلى أخي الدكتور في موضوع أخ طفل اسمه حبيب الله شاكر رجب، عنده يريد زراعة مريء، والطفل عنده 4 سنوات ووزنه 6.5 كيلو، ووالده يعني احتار بين الأطباء والعمليات، وهو يريد ان يتبنى
احد. عندنا برنامج اسمه صنائع المعروف بيبقى كل يوم سبت.
هو يريد عملية، يعني عاوز عملية المريء في المانيا
والتواصل معه. اهل الخير بيتبنوا
الحاجات دي. وبرضو ذكر بالاخت البنت اللي هي يعني الحقيقة اللي صابعها الاربعة.
احنا قلنا عاوزين بس كلام بالتفصيل،
لان انا معي الحاجات بالتفصيل. وانا بس عاوز اضيف حاجة عشان نعرف التعليق على موضوع الاطفال الصغار، ان اكتشفت ان اختها اللي اكبر منها ايضا في مصر في مصنع قطع منها اصبعها.
ان شاء الله ربنا هيعوضهم في الجنة
ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله وفايد ناس ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا. دكتور احمد تدعي لنا في دقيقة وتدعي بقى كمان بالمرة انه ربنا يبعد عنا الفتن كمصر كلها، وانه ربنا يهدي القيادات الإسلاميين لما يحبوه ويرضاه، وإن ربنا يهدي المرشحين الإسلاميين إنه هو يتفقهم، وإذا ما اتفقوش ربنا يحلها من عنده. إزاي بقى أنا سبحان الله
مؤمنين لا احنا عندنا ثقة إن شاء الله
ربنا هيحلها.
أنا على فكرة كل ما يجي خاطر في الأسئلة بتسألها خاطر استقر عليه ألاقي أخويا الدكتور أنور قاله أنا لسه محضر.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وذريته وزوجاته أمهات المؤمنين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا وعافنا يا رب. اللهم اعف عنا وعافنا. اللهم رب الناس أذهب الباس عنا وعن مرضانا وعن جميع مرضى المسلمين، واشفنا أجمعين شفاء لا يغادر سقما، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وجميع قوتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وهيئ لأمة المسلمين في مصر أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك وتهدي فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع هداك. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والحق والعدل والهدى. اللهم وحد كلمتنا واجمع شملنا واهدي جميع إخوتنا إلى ما فيه خير البلاد وصالح العباد. اللهم يا ربنا يا كريم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم إنا نسألك يا الله يا كريم أن تجنبنا أجمعين الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحينا بالإسلام وللإسلام وتوفنا على الإسلام، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واختم لنا منك بالحسنى يا كريم. اللهم آمين آمين آمين. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام، شكرا إخواننا المشاهدين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتدعو لنا أن ربنا يهدينا للخير، وتدعو أن ربنا يهدي أولي الأمر في مصر الآن المسؤولين لكل خير، وكذلك أن ربنا يعني يهدي مرشحنا الإسلاميين ويتفقوا على شخص واحد نستريح جميعا ونقف وراءه ويعني نساعده على الفوز بإذن الله وبعون الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي ينهى.